مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس العاشر بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي في متنه المشروع: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا يقول لخلقه، ولا يخالف جماعة المسلمين. هذا الكلام كلام عظيم يبين اعتقاد السلف الصالح في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء به هنا، وكنا نتحدث لتونا في اللقاءات السابقة حول الإيمان بالكتب وبالرسل. والقرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو هنا يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ولقد سبق وأن تحدثنا قديما في بداية هذه العقيدة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى حول اعتقاد السلف في العقيدة في القرآن الكريم وفي صفة الكلام، وكيف رد أهل السنة والجماعة على الفرق المنحرفة التي يمثلها في هذا الشأن المعتزلة والخوارج والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرها ممن انحرفت في صفة الكلام، في الصفات عامة وفي صفة الكلام خاصة وفي الكلام على القرآن الكريم. وهذه العقيدة كما تعلمون تحتاج إلى تنفيذ. عقيدة الإمام الطحاوي بحاجة إلى توصيف، وإلا فإننا نتحدث تارة عن هذا الباب في بداية الكتاب، ثم إذا به يعود مرة أخرى ويعرج على الكلام. وكنا قد قرأنا من الكلام حول هذا الشأن بتفصيل يعود إليه إخواننا ممن يحتاجون إلى دراسة هذا الأمر ولسماع ما تكلمنا فيه ونقلناه عن سادة الأمة من علماء السلف وأهل السنة والجماعة في الدروس الماضية، وهي مفرقة كما تعلمون، يعني الشرائح مفرقة، هذا يتحدث عن صفة الكلام، ذاك يتحدث عن الإيمان بالملائكة وهكذا، الشرائح مفرقة. فيقول الإمام الشافعي: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل البيت واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الى اخر الكلام. يعني يقول قوله ولا يجادل في القرآن، ماذا يقصد؟ هذا قول محتمل. فهل يحتمل هذا القول انه يقصد الا نجادل كما جادل في القرآن اهل البيت والانحراف الذين اتبعوا المتشابه من القرآن الكريم وضربوا به المحكم؟ اصل عبارة لا نجادل في القرآن عبارة محتملة. طبعا نحن نجادل في القرآن ونجادل القرآن ونجادل اهل البيت واهل الانحراف واهل الالحاد واهل الزندقة، نجادلهم بالقرآن، لكن لا نجادل في القرآن. في هناك فرق بين الجدال فيه والجدال فيه. الجدال في القرآن لأنه حجتنا ولأنه أسرتنا وموضوعنا وعلمنا نأخذه من القرآن الكريم، فنجادل كما قال ولا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولن يكون الجدال إلا بالقرآن الكريم فهو الذي أحسن. كذلك حينما يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وجادلهم، يبقى الأمر بالجدال والنهي عن الجدال إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لكننا لا نجادل في القرآن الكريم. فصفة الزائغين والمنحرفين أنهم يأتون إلى الآيات القرآنية ويضربوا المتشابه بالمحكم، ونحن نعلم أن القرآن الكريم كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المقاصد وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كلام يعني تكلمنا عنه في الماضي كثيرا ولا نمل من تكراره، فإن الراسخين في العلم كما قال الله تبارك وتعالى، إن فسرنا التأويل بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، ويكون حينئذ قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وحينئذ نفسر الواو عاطفة، الواو نفسرها عاطفة على لفظ الجلالة، إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ثم يقول والراسخون في العلم يعني يعلمون يقولون آمنا به في حال كونهم، وجملة يقولون هذه جملة حالية، وما يعلم تأويله بمعنى تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني في حالة كونهم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء مرجع الشيء وعاقبته كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذا التأويل لا يعلمه الواثقون في العلم، وإنما الذي يعلمه وحده لا شريك له من؟ الله. ولذلك نقف على رب الجلالة في القراءة ونقول وما يعلم تأويله إلا الله. والواثقون في العلم هم الاستئناف، والواثقون في العلم يقولون آمنا به، مش للعقل ده، يبقى والواثقون في العلم كل شغلتهم ايه؟ لا يعلمون الأولى، لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فعلى ذلك لا نضرب المتشابه المحكم، وإنما نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، فإن وجدنا أمرا تشابه علينا ولم نستطع أن نتبينه حينئذ نرده إلى المحكم. فهنا يقول ولا يجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيد واختلفوا وجادلوا بالباطل ليزعجوا به الحق. يعني إيه جادلوا بالباطل ليزعجوا به الحق؟ الضغط المزلقة كأنه صنع زلقا زلق طين وضعه في طريق أهل الحق. جادلوا بالباطل عشان يزحلق من الزلق زحلقة ليزعجوا به الحق كما قال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا في سورة الكهف بل تقولوا إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. أولا كانوا بالقرآن لسنا كأهل الزيغ والإسراف وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. قال يحتمل قوله لا نجادل في القرآن أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. لا نجادل في القراءات فالقراءات هذه سبيلها أنها جاءت على طريق الرواية فلا يجوز أن ندخل عقولنا فيها إلا للفهم لأن القراءات هكذا جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نجادل في القراءات ولا نضرب القراءات بعضها ببعض وإنما كما قلنا ونكرر ونقول نأخذ تعدد القراءات على أنها إيه؟ كأنها آيات متعددة فكل قراءة تعطينا معنى من المعاني بالنسبة للقراءات التي لا يكون الخلاف فيها بسبب الأداء وإنما اختلاف في المعنى. نعتبر كل آية كأنها آية وكل قراءة كأنها إيه؟ آية قائمة برأسها. فتعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني يعطينا ثراء في المعاني. فأنت حينما تأتي بتفسير آية من الآيات عشان تفسر بتفسير آية من الآيات وتتعدد أمامك القراءات كل قراءة تديك معنى زيادة فيكثر المعنى ويزداد المعنى. فهنا يقول ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما سبق وصح وكل من المعنيين حق لأن الله تكلم به هكذا لأن القرآن نزل على 7 أحرف كلها إيه؟ كاف شاف كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بصحة المعنى الثاني وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما هو يعني واحتمل كذا. قال وكل من المعنيين حق حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما هو يعني عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها يعني ابن مسعود سمع رجلا يقرأ بآية واحد من الصحابة كان هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مختلفة عن هذه القراءة فأخذت بيدي فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرضت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث لم يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الرجل نفس القراءة وهذا ما حدث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اختلف هو أحد الصحابة وأمسك بتلابيب الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت علي وقال لصفوان اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت علي ثم بين أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها كاف شاف. وهذا الأمر توسعنا في شرحه وبسطنا الكلام في الأحرف 7 وفي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وكذلك بينا نشأة القراءات وعلاقة القراءات 7 والـ10 والـ14 وغيرها
جمع الفؤاد لقضية الأحرف السبع. جمعنا الكلام ده في 5 أشرطة وموجودين كما تعلمون على الموقع، علشان وجدنا كثيرا من الشباب الذي يدخل بعض المواقع الموضوعة على النت، يدخل بعض هذه المواقع ويسمع لبعض المنصرين أو هؤلاء الذين يريدون أن يكذبوا على الله، وما كفاهم أنهم افتروا على ربهم الكذب ونسبوا إليه ما لم يقله ونسبوا إليه الصاحبة والولد، إلا أنهم يريدون أن يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأرادوا أن يطعنوا في القراءات القرآنية، فأبدنا الأمر جليا وما أتينا بشيء من كيسنا أو من عندنا، وإنما كل ما أتينا به هو نقل عن علمائنا وأئمتنا من أهل الحديث ومن علماء أهل السنة والجماعة. بينا مسألة جمع القرآن في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان بن عفان، وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وتفسيرها في الآفاق، وكذلك نشأة القراءات وكيف نشأت وعلاقة هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بينا أن كثرة هذه الأحرف كان إعجازا فوق الإعجاز، لأن كل حرف من هذه الأحرف كان عند العرب يساوي لغة قائمة بذاتها عند هذه القبيلة لغة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قرشيا، ومع ذلك تصوروا ينزل عليه القرآن. لو كان هذا الإنسان مهما أوتي من اللغة ومهما أوتي من البيان والتفوق في اللغة العربية، فإنه لا يستطيع أن يأتي بكلام مكتوب بسبعة لهجات عربية معجز في كل لهجة من اللهجات، بحيث إنه يعجز أصحابه ولا لا. يعني قرآن يأتي بالقرآن، هذا القرآن جاء باللهجة القرشية ويعجز العرب جميعا، هذا إعجاز عظيم. ولكن هذا الإعجاز يتضاعف حينما ينزل القرآن معجزا لكل العرب بسبعة لهجات. واخدين بالكم ولا لا؟ السبع لهجات التي يتكلم بها العرب، يكون القرآن الكريم معجزا في كل لهجة من اللهجات اللي هي تعتبر كأنها لغة قائمة بذاتها. وما تجدون حتى ان عمر بن الخطاب كان حينما يسمع بعض الألفاظ في القراءات الأخرى أو في الأحرف الأخرى كان يحار في تأثيرها وتفسيرها حتى يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل عبد الله بن عباس، يعني أهل قريش المتحققون باللغة العربية القرشية حينما يستمعون إلى بعض الأحرف في اللهجات الأخرى تكون جديدة عليهم. فكل إن يأخذ واحد من قريش فيأتي بقرآن من عند الله معجزة لا لأهل قريش وحدهم، بل لذاكر اللغات أو اللهجات التي تعد عند العرب لغات قائمة بذاتها، هذا أمر فيه إعجاز. أتعدد القراءات دليل إعجاز. قل إن يأتي هؤلاء المخرفون ليريدوا أن يوقعوا شريفة المسلمين في العنة وفي الضيق وفي الحرج ويقولون لهم تحدد القراءات، هذا شبهة على الإسلام. كيف تقلب معجزة إلى شبهة؟ من جهلنا روتينا، من عدم تعلمنا روتينا، يعني الامر المفروض احنا نظهره للناس جميعا ونبالغ به الخلق جميعا ونقول لهم هاؤم اقرأوا كتابية، نقول للعالم كده عن القرآن الكريم هاؤم اقرأوا كتابية، لا نتوارى عن الاعين ونختفي، لاننا كما كررنا ولا زلنا نكرر ليس عندنا عورة نريد ان نقوم باخفائها، وليس على رؤوسنا ضحى، وانما كما يقال في المثل المصري اللي بيته زجاج ما يحببش الناس بالطول. احنا الحمد لله رب العالمين بيتنا ليس من زجاج، وليس على اسمغتنا ضحى، وليس لدينا عوره نريد ان نخفيها عن احد، وانما كتاب ربنا نقراه على العالمين جهارا وقارا، ونقوم بتفسيره العلانيه امام الناس، ويسمع رجل الشارع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نتحرك عن ان نقوم بدراسة اي مسألة من مسائل التي تحوط بدراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى رواية او دراية في الاداء او في المعنى، بل كل شيء بندرسه علانية امام الناس ويعلن عن الجميع. مفيش امور سرية عندنا في ديننا، لان كتاب ربنا معجز ودراستنا للقرآن وتبييننا للقرآن في غاية الإعجاز، لأن الذي تكفل ببيان القرآن لم إن علينا جمعه، الذي جمع القرآن هو الله، إن علينا جمعه هو القرآن، قراءة القرآن على الله، ثم إن علينا بيانه. إذا كتاب في الدنيا كلها ضمنت له هذه الأمور العجيبة، حتى القراءة إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. القراءات كانت هكذا جيلا بعد جيل، تنقل جيلا بعد جيل مع جيل، كل القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أداة. ثم إن علينا بيان، بيان القرآن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن على الله، الله الذي تكفل بهذا وقال في سورة مكية الكون القيامة. إن علينا الجمع، جمع القرآن، كان أبو بكر كان عثمان يهرب ممن طلب جمع القرآن جنودا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا، كانوا جنودا لجمع القرآن. أنا يقول لك من جمع القرآن؟ تقول أبو بكر، تقول عثمان، لأن جمع القرآن ربنا عز وجل. وده في القرآن إن بأسلوب العظمة، إن عليك جمعه. وساعة أن قال هذا الكلام في سورة القيامة المكية لم يكن هناك مصحف، وإنما كان القرآن في مكة مكتوبا وقد نزلت منه بعض الآيات والصور، وكان متفرقا موجودا مكتوبا على العظم والأكتاف والأكتاف الشياء، وكان مكتوبا على الجلود، وكان مكتوبا على أوراق الشجر، ومع ذلك واللي شاف كما جاء ذلك في الصحيح، ومع ذلك قال إن علينا جمعه وقرآن. خش الوحي من يضيع يا محمد، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، تعجل على إيه؟ خش مش هيضيع، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب مدني علما. لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا فكر عجل خايف، خايف من ذلك اللي يعاني صعوبة والقرآن بيقرأه عنه من خايف، لا تنساه، يتفلت منه، يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنا، القرآن عن القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم القراءة. إن علينا بيان، كل ده على الله سبحانه وتعالى، وقد تحقق وجمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت المصاحف في العالم كله، انتشرت المصاحف في العالم مجموعة من كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبأسم الكتاب، مع أنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مجموعة، وإنما نزل آيات منجمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه على أحرف سبعة، وكان جبريل يتعهده في كل رمضان فيدارسه القرآن، يدرس القرآن مدرسة لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى كانت العرضة الأخيرة في السنة الأخيرة التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة اعتكف، وعرضه جبريل لا مرة واحدة بل مرتين، لأنها العرضة الأخيرة التي جمع القرآن الكريم على أساسها، وقام بكتابة زيد بن ثابت واللجنة المشكلة التي قام بتشكيلها أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منتهى الإعجاز، مفيش حاجة عندنا نخبيها على الناس، هنخبي ليه؟ هنخفي هذه الأمور ليه؟ دي قمة الإعجاز، قمة الفخر الذي نفخر به، ولكن للأسف لسنا اهلا، نحن غير متاكدين لكي نخبر بكتاب ربنا، لان البول شاسع بين ما في القران وما في السنه المطهره وما كثر عن السلف وبين تصرفاتنا واخلاقنا. يبقى الطبيعه نتذكر بالقران ونتذكر بالسنه، لكن هل نحن اهلا مؤهلون، احنا مؤهلين لكي نخبر بهذا الكتاب العظيم؟ كتابنا كتابنا عظيم، ولكن للأسف إحنا مش على المستوى. هي دي القضية. فهنا يقول أخي ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرضت في وجهه القراءة وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فألف. احنا عندنا أصل لا نتفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وخذوا بالكم، أحرص الناس على الاتفاق وعدم الاختلاف من أهل السنة والجماعة، وما جاء الاختلاف إلا من أهل البدعة كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ولذلك يقول: كل حزب بما لديه فرق. نحن ضد التحزب، ضد التفرق، مش نحن انا او انتم، لا، احنا نتكلم عن اهل السنه والجماعه الذين نشعر بالامتثال اليه. اهل السنه والجماعه احرص الناس على الاجتماع، على الحق للطبع. لا نجتمع على باطل، لا نجتمع على بدعه، لا نجتمع الا على السنه باذن الله تبارك وتعالى. فهو احرص الناس على الاتفاق وابغض الناس للاختلاف، لان الله نهى عن ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام: ولا تختلف، فان من كان قبلكم اختلفوا. حتى ولو تختلفش انت بتقرا القران، لو وجدتم القران هتختلفوا فيه قوموا عنه، لا تجلسوا. فهذا مجلس لا تحضره الملائكه، المجالس التي تحضرها الملائكه المجالس التي تحض على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. يقول: ما صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي اختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا سيجب عليه الجحد المفروض. انا وانت نتناقش، انت معك حق وانا معك، وانا على خطا وانت على خطا. أنا أريد أن أراريك وأجادلك لأقنعك بما عندي، بكل ما عندي، فأنت تعرض لي ما عندك من الحق، فأنا أدفعه وأجحده. لماذا؟ لأني لا أريد أن أظهر أني كنت مخطئا في هذه المسألة، ولا أريد أن أظهر لمظهر الذي أخذتني علما جديدا. فهذه القضية دليل على أن الخلاف لم يكن لله، وإنما فيه حظ النفس. وإن بدل حظ النفس في هذا الجدل سيتحول الجدال إلى ذراع، مع أن الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما بالكم بأهل القبلة؟ يبقى الجدال لابد أن يكون بالتي هي أحسن، ما يكونش بالتي هي أسوأ. كيف أجادل الإنسان؟ تريد أن أنا بدلك ليه؟ علشان أوصلك للحق، ولا تصل إلى الحق سويا. لما أنا أقولك وأنفعل عليك وأحقرك وأجهدك، طب ما أنا بهذا الأسلوب أجعل الشيطان يحقر وأعين عليك شيطان، فماذا تكون النتيجة؟ مش هنوصل. فينقلب الأمر إلى مرار، أنا أماريك وأنت تماريني، وأنا أريد لا أظهر الحق ولا أنت تريد أن تظهر الحق، بل أريد أن أخرج منتصرا عليك، وتريد أنت أن تخرج منتصرا علي. بهذا يكون الامر قد وصل الى الخلاف المذموم والى المراء المنهي عنه الذي ما تركه وهو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بيت ضرب الجنه بمثل هذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخلاف انا لما بجادلك يبقى الهدف من الجدال اظهار الحق. فلو جحدت ما معك من حق وجحدت انت ما معك حق، هذه سمه اهل الكتاب وسمه الضالين وسمة المغضوب عليهم نعوذ بالله منهم. كيف يليق بمسلم يدعي انه من اهل السنه ويجحد ما مع الاخر من حق؟ هذه فعله من؟ فعله من؟ فعله اليهود، انما كانوا يجحدون ما مع الاخرين من حق حتى يتغلبوا هم فيحل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم يناظرهم في قضية الرجل والمرأة اللذين بنى، وقال قلت أتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعت إذا فيها آية الرجل. فلماذا تخفي أنت ما أخطأتك أنت الشخصية في أن تخفي حقك؟ يعني لما يجي بعض الناس ويجي يجدد في قضية من القضايا ويجي يظهر الأمور التي توافق هواه وتوافق رأيه أو توافق رأي شيخه، هذا الأمر ليس لله عز وجل، لأنك لو كنت حريصا على إظهار الحق فأنا مصلحتي أخذ الدليل ده. مجال الدليل ده لما يظهر من الممكن ما نفهموش احنا الاثنين، نرجع إلى العلماء علشان يحق الحق في مثل هذه المسائل اللي أعلم مني ومنك. لكن كل إن أخذ الدليل طب أخذ لي إيه مصلحتي أنا في إني أخذ الدليل؟ يقول لك أصل لو أظهرت الدليل ده من ممكن الأمر ينقلب عليا، ماذا يهمك من هذا؟ القضية مش قضية شخصية، دي قضية دين الله عز وجل. أتدري حينما تخفي الدليل أنك بهذا تكون قد أخفيت الحق وإخفاء الحق والعياذ بالله من الممكن أن يحدث في تبديل، وهذا لا تدري هي قضية التبديل، تبديل الشريعة إيه؟ إن تعرف الحق وتخفي الحق وتأتي بخلافه وتضعه مكانه، مش هو ده التبديل الذي أجمع العلماء على تفسير فاعله، ولكن اتباع الهوى او مشاكل ذلك من الممكن دي تكون اعذار. ما بنتكلمش عن الحرق وانما بنتكلم عن ايه؟ عن خطورة الامر الذي يفعله طالب العلم وهو لا يدري يخفي حديث او يخفي اجماع معين او يخفي مسألة معينة تنصر الوجهة الاخرى. ما مصلحتك انت، يعني ايه القضية هنا؟ مصلحتي انا ايه في الاخفاء؟ مصلحتي الشخصية ايه الحكم على حكم الاخر؟ تجد بعض الناس يصنف كتاب معين يقلب كتاب فيأتي بكل الاشياء اللي بعده، يقول لك مثلا في المسألة هذه المسألة مثلا مش هذكر امثلة معينة، يعني انا اضرب مثال بس مش هذكر اسماء ولا موضوع. يجي بعض الناس مثلا بيتكلم في قضية معينة، عارف ان الشيخ ابن باز له رأي مخالف لهذه المسألة تماما، يدور في كتب ابن باز القديمة على اي قول يوافق قوله، وروح جاي بحقه اذا انت عارف ان ابن باز ده مش قوله، وانت جاي هنا بمسألة عن طريق القص واللزق علشان تثبت وتقول ان ده ما بتقول ابن باز، ابن باز ما قالش كده، وانت عارف الكلام ده وتفكر كله، والا انت تركت المحكم والظاهر والجد والجد من كلام ابن باز وجاي تدور في حته في كتاب نقد القومية العربية تجيب لك اسلوب القص واللزق عشان تحطها وتقول ده رأي ابن باز، مع ان الذين يخالفون الشيخ في نفس هذه المسألة يعرفون جيدا حكم في نفس المسألة. تيجي على كلام الشيخ الألماني ما تجيبش اسمه خالص، ما هو ده شيخ السلفية في هذا العصر مش مهم، لا في هذه المسألة مش هنجيب اسمه. تيجي تجيب قول مين؟ للشيخ أحمد شافعي، أنت عارف إن أحمد شافعي له كلام قاسي كده مخالف لكلامك، تيجي تجيب له حتة أخ ولازم تبعه وهكذا. تيجي على الشيخ رشيد رضا لا يقول جديد، بعد كده تجد المسألة بقت عنده عبارة عن مقولات كثيرة يكتب بها الطالب اللي بيحضر له، شايفين كل الولاد يا ابني محدش من دول قال شيخك شيخك كذاب، هي دي القضية، شيخك أحسن الحقائق، أنا ما بذكرش أسماء هنا في هذا المجلس الآن، وأنا بتكلم عن القضايا اللي بتكلم فيها، ليه طالب العلم يكون يفعل هذا؟ مصلحتك الشخصية ايه في هذا الأمر؟ انك تعطي الأدلة وتعطي أقوال أهل العلم، عاوزين احنا عاوزين كونوا رسول ربنا قتل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ايه؟ بالقسط شهداء لله. فشوف امر بحاجتين، كل قوامين لله قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. عايز حاجه اكتر من كده؟ مش الايتين ايه في سوره النساء والاخرى في المائده دي بتقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، آيتين من الآيتين كونوا قوامين لله وقوامين بالقدر، شهداء لله شهداء بالقدر، مش كده ولا لا؟ هل نحن نفعل هذا؟ نحن مأمور قرود اعجلوا هو أقرب للتقوى. فأين نحن من هذا؟ يبقى تعرفوا ثم الذين يتكلمون في كل شيء. أي واحد عنده استعداد يتكلم في كل حاجة، كل حاجة يتكلم فيه. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بيقول إيه؟ لو أهل الذي لا يعلم فكف يا ريت لا قبل الخلاف. تيجي تلاقي واحد يتكلم في جنس العالم، تعرف انت عامل جنس؟ ما يعرفش. تعرف الفرق بين الجنس والنوع؟ ما يعرفش. تعرف لا درس اصول ولا درس منطق ولا درس علم الكلام. هذه المصطلحات مصطلحات كلاميه بتاعت مناطقها. ابن تيميه تكلم بها لانه كان يتكلم مجموعه من الايه؟ من المناطق المتكلمين، دي كانت سمه عقليه. يجي الناس يقشر لنا هل ابن تيميه لما كتب العقيده لاهل السنه والجماعه ذكر الجنس او الشرط او لا؟ خالص. اقرا الوسطيه دي مكتوبه لاهل السنه، مفيش حاجه من دي خالص. لكن لما تيجي بقى دي امور كان بيناقش فيها المتكلمين ومناطقها، تيجي انت تستدعيها وتجعلها انت الان تمتحن بها الشباب، يبقى انت هنا وتفتكر نفسك على منهج ابن تيميه؟ لا، ابن تيميه ما كانش على منهج، غلط. ابن تيميه ما كانش كده. ابن تيميه في العقيده الوسطيه غير ضرب تعرض العقل والنقل. ابن تيميه في الوسطيه خلي بالك غير ابن تيميه في الرد على الوسطيين، نقد المنطق ومنهج السنه النبويه وكتاب الايمان والاصفهانيه غير ابن والصفديه اللي بيرد على الفلاسفه والمتكلمين والراضي، كل دول علماء كلام ومنطق. فيكلمهم بايه؟ بيكلمهم بنفس الادوات اللي هم بيتكلموا بيها. تيجي تتكلم نفس ضابط منطق ولا ضابط علم كلام ولا تعرف حاجه عن المنطق، لا المحلول ولا الموضوع ولا الشيء من هذا القبيل ولا الكل ولا الجزء ولا تيجي تحكي عن حاجه من خالص. وانا اقول له انا تحكي بهذه الامور الشباب قاعدين بيتكلموا مش حاجه خالص، يبقى دي فتنه ولا لا؟ يبقى ده استدعاء للقضايا تثبت الخاص. وده بيجعل الشيخ ابن عثيمين يقول طنطنه فارغه. لا تتكلموا في مثل هذه الاصطلاحات، وأجرى مع بعض إخواننا إلى أن يقول كلمة عظيمة: إما أن تحرر المصطلحات وإما أن تكفر. تحرير المصطلحات أو تكسير المصطلحات، صحيح. المصطلحات مش فاهمينها، الطلبة مش فاهمينها، لا تعرف يعني إيه شرط ولا ركن. بني الإسلام على خمس أركان الإسلام الخمسة. عارف يعني ركن؟ يعني داخل ما فيش شيء، ولو انعدمت عدم الشيء اللي هو بني عليه، مش كده ولا لا؟ يقول لك اركان الاسلام، كلمه اركان دي ليست في القران ولا في السنه، ما جاتش في الحديث القاري. هذا اصطلاح من اهل العلم. طب اركان ركن زي العرق، ركن الحس، من تركه فقد بطل الحس، مش كده ولا لا؟ ده ركن وسكوت ركن في الخلق. لو قلت هذا الكلام اترتب عليه امر خطير، من ترك الحج وهو مستطيع يرحل، ما بقاش مسلم. ليه؟ يعني من ترك ركن، واحد ترك الركوع صلاته سليمه ولا بطل؟ ترك العرش بطل. واحد ترك الطواف، طواف الاقامه اللي هو طواف الرفض، او ترك الاحرام، او ترك ما كنت عرفه في الحكم، مش كده؟ الركن ان انهدم الركن انهدم معيشه الشيء. طب هل الخمسه الاركان الموجوده في بني الاسلام على خمسه اركان في هذا المعنى؟ مش كلها. من ترك الشهادتين فقد كان صح ولا لا؟ من ترك الصلاة خلاف من أهل السنة والجماعة، لكن من ترك الصيام، من ترك الزكاة، من ترك الحج، يبقى هو مش خمسة أركان متساوية. يجي بعض يقول لك الإيمان قول وعمل واعتقاد، دي أركان الإيمان، ويجي يطبق هذا الكلام يسمع. شوف أهل العلم قالوا إيه ويرجع إلى الكبار. فقضية المصطلحات وشرط الكمال وشرط الصحة، طب بالشرط يؤثروا عملوه في العمل، مش كده ولا لا؟ ولا يقدر من وجوده الوجود. طب السبب ما يؤثر على طريقه العقل، يقدر من وجوده الوجود، بس الشرط والسبب خارج الماهيه. يقول لك لا العمل شرط صحه، تقول طب بالراحه ده شرط صحه لو مشيت على كلام الاصوليين في اصطلاحاتهم هيترتب على ذلك ان الشرط خارج الايه؟ خارج الماهيه. بعد كده هتكلم ايه؟ العمل ايه؟ روح داخل اللي انت قلت ولا كاريها. فالطرحات دي خلي بالكم بنقول لها مشاحه من الصلاح، لكن في نفس الوقت هذه المصطلحات في حاجه الى تحرير. يبقى لازم اكون انا وانت واقفين على ارضيه مشتركه مع بعض. لازم انت الاصطلاح اللي بتقول اكون انا فاهمه وبقول بيه، لكن انت مشترك وانا مغلط، انت فاهم الشرط غلط وانت بتكلم في نقطه ثانيه. فهذه القضايا قضيه استدعاء لتفريط الصف هذا ليس نهجا لاهل السنه والجماعه. ولا يتعلم الشيخ ابن عثيمين وما ادراك ما ابن عثيمين، وابن عثيمين درس منطق ودرس اصول ودرس علم عقيده ودرس، ومع ذلك دعكم من هذه الصراحه. لا تقول شرط كمال ولا شرط صحه في مسائل تفرق في الامه اتركها، ولا تتكلموا الا باصطلاحات السلف الصالح. مش عكاظ اصطلاحات السلف، لان اصطلاحات السلف ممكن تجمع الصراحه، لكن في ناس تريد تفريق الصح. واخدين بالكم ولا لا؟ فمثل هذه القضايا طبعا انا يعني تكلمت عن طريق الاختلاف، والا فاننا حينما ناتي للكلام في الايمان فسنحضر لكم تحضيرا باذن الله تعالى، وحناقض لدرجه اننا بتمنى والله افرغ لكي اقرا على حضراتكم كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه. امسك تفصصوا جمله جمله بالطريقه اللي بنقرا بها واحده واحده، ونستنطق الكتاب ونستنطق ابن تيميه، ونشوف بقى اللي بيتبعوا كلام ابن تيميه هم اولى به منا ام نحن اولى به منهم؟ هي دي القضيه. يعني انا والله بفكر اما اوصل لكتاب الامام اللي بتطلعوني على جنب واقول لكم تعالوا بقى كتاب الامام ابن تيميه وحضرتكم بقى في الاصطلاحات المنطقيه واصطلاحات المتكلمين والشطر يتفتح ولا ايه؟ ده انت عندي حلف واقعي الى قلبه تعالى. قالت لي طبعا عليك مش ما فهمتش الشرط والجنس العمل حاجات دي، حمدتك على رجلك. نعمل ايه بقى ساعتها؟ نرجع لما كنا نتكلم فيه قبل ذلك. سلمنا الله واياكم من الاختلافات ومن اهلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين تنفع. ما مع صاحبه مسجد الخطوره ان اجحد والعياذ بالله اجحد البعيد. ما معك من الحق؟ خد بالك يعني ممكن يكون انسان مفتر ده ما حق، ما تجحدش الحق، خد ما معه من الحق، مش عشان هو مفتر لا تترك الحق اللي معاه. والكلام ابن تيميه رحمه الله على ابن تيميه المنصف، منصف كان انصافا عديدا وكثيرا كان السنه والجماعه، كان يقول ما كل طائفه معها شيء من الحق، لا نتركوا الحق الذي معها من اجل مخالفتها للكتاب والسنه، ولكن نقر ما معها من الحق ونصلح ما لدينا في الباطل. اللي عمل باطل اطلعه، لكن ما اقولكش كل اللي عمل، انت كل اللي بتقوله باطل ما ينفعش. هذا كذب معه شيء من الحق. يقول لك الحق لم يحدث طائفتين ولكن من مجموع القولين، هذا بعد باطل ولا باطل؟ نحسب الباطل مع الاثنين ونجمع الحق ده مع الحق، يخرج من بين القولين ايه؟ منهج اهل السنه والجماعه. لان احنا عارفين ان كل الفرق كانت بتنظر بعين واحده. المبدئه نظرت الى ادله الوعي. وعدت تعريفها الاخرى عن ادله الوعي. الوعيديه من الخوارج والمعتزله نظروا بعين الوعي. فاخذوا النصوص الوعيد وطرقوا النصوص الوعي. كذلك في قضية الصفات الجماعة المعطلة نظروا إلى أدلة التنزيه وتركوا أدلة الإثبات. المجسدة نظروا إلى أدلة الإثبات وتركوا أدلة الإيه؟ التنزيه. وهكذا في كل باب من الأبواب تجد كل طائفة من الطوائف إفراط وتفريط، دي نظرت بعين ودي بعين. أهل السنة والجماعة نظروا بعين، فجمعوا كل النصوص فأخذوا كانوا أصعب حظا بكل النصوص، هم أصعب حظ للنصوص، اللي هم بيجمعوا النصوص، أهل السنة والجماعة، واخدين بالكم؟ فقال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولأن خلقوا ذلك رضي الله عنه بعثمان رضي الله عنه. أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. والحديث في البخاري يقرأه حديث حذيفة في مسألة جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان، وراجع الكلام ده في الأشرطة الخمسة التي ذكرتها لحضراتكم. يقول في صحيح الإمام البخاري، يقول أنس بن مالك حدث الزهري بن شهاب أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني كان في غزوة مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، أصيب بفزع لما وجد الناس يختلفون في القراءة وما يختلفوش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الاختلاف فين؟ في دور مفتوحة جديدة والدور الغزو في الحرب، فاختلفوا فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. ده بيقول هذه القراءة الصواب، وده بيقول له لا إليك الغلط، مع ان ده قرأ بقراءة صحيحة ولا قرأ بقراءة صحيحة، لكن ده ما عرفش ان القراءة بقراءة صحيحة ولا ما عرفش بقول لي مين ولا مين ولا مين. والناس اتفع عدد المسلمين ودخل فيهم ناس اعاجل، ماذا نفعل؟ فجاء حذيفة فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، لأن القراءات العدد الألسن أو اللهجات اللي الأحرف السبعة كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسيرا على أصحاب القبائل اللي يدخلوا في الإسلام. يجي واحد داخل في الإسلام أقول له تعالى تعلم لك بالقريش، لا يقرئه القرآن كما أقرأه جبريل، مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده جبريل يقول له لو قرأ الله علي كذا فقرأ كذا بلسان هذه الأمة، عشان يمثل عمل ما مش تعالوا تعلموا لغة قريش عشان تدخلوا في الإسلام، وإن الأمر ده يتقطع على هؤلاء العرب وفينا الزاد فيهم. فالأمر كان التيسير على الأمة، فهذا الأمر الذي كان للتيسير على الأمة سيصبح في يوم من الأيام عادة، لأنك أنت داخل على ناس بلغات جديدة ملهاش علاقة بالأحرف السبعة خالص، دي لهجات بلغات جديدة، هنعلمهم المفروض لهجة واحدة ولا سبع لهجات؟ ولا ده يقول له لهجة ولا ده يقول له لهجة ولا ده يقول له لهجة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الأمر الذي كان سببا للتيسير على الأمة في يوم من الأيام سيصبح في يوم من الايام عائقا للدعوه. فشوفوا الصحابه الكرام ذلك اجمعوا على حسابه المصاحف الكيفيه التي كتبت في عهد عثمان بن عفان، فقال ادرك هذه الامه يا امير المؤمنين قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فارسل عثمان الى حفصه، أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، اللي هو كان موجود مكتوب في عصر مين؟ في عصر أبي بكر الصديق. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر ذلك ابن ثابت، ابن ثابت اللي كان في الأول جمع في عهد أبي بكر وهو اللي جمع وأصبح رئيسا للجنة، فأمر ذلك ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرأس القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران، زيد اللي حضر العرضه الاخيره وزيد احفظهم واتقنهم، لكن زيد انصاري والثلاثه اللي مع اللجنه الثانيه ايه؟ قرشيين. فشوفوا لهم ايه؟ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. يختلفوا في إيه؟ هيختلفوا في إيه؟ في كيفية الكتابة مش في القراءة، كيفية الكتابة الإملائية نكتبها بأي حروف. الكتابة الأنصارية كانت مختلفة، كان لسه ما تواضعش الناس على كتابة متفقة. كيفية الكتابة وكتابة الحروف تكتب بطريقة الأنصار ولا بطريقة قريش؟ يعني ماشي ولا لا؟ عشان احنا تفتكر لو اختلفتوا اكتبوه بنظام قريش مع اختلاف في القراءة نفسها، لا، في كيفية الكتابة الخاصة. يعني احنا كاتبين المصحف الآن بأسلوب غير الأسلوب اللي كان مكتوب به عهد عثمان، لأن الكتابة تختلف، لكن القراءة هي هي، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال إن اختلفتم في شيء أنتم وذلك مثال، لأن ده زين ها أنصاري وهم من قريش، في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل به ثانيا.
ففعلوا حتى اذا نفقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة فارسل الى كل افق بمصحف مما نفقوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق علشان ما تبقاش ايه مصدر فيما بعد الايه لاي فتنة. شوف قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون ان يجتمعوا على ضلالة. طبعا قوله فجمع الناس على حرف واحد هذا فيه شيء من التفاهم لان لو كان جمعه على حرف واحد لما نشأت القراءات وانما جمعه وكتب كتابة تحتمل بعض القراءات او اللهجات فمن هنا نشأت الايه القراءات. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الحروف ما كانتش منقوطة وهذا امر كان مقصود علشان الذين تفرقوا في الامصار حفظوا القرآن بالفن الرسول بعطانا هذا بالقراءة وهذا بالقراءة فكل واحد لما يجيله المصحف يقرأ بالقراءة بشرط الا يخالف الرسول فان وجد قراءته تخالف الرسول عاد الى المكتوب. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو لحية قريش اللي كان الاول الذي نزل فيه ايه؟ القرآن الكريم قبل الايه؟ مسألة التوسع على الاحرف السبعة. ثم قال ولم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحظور لان الله لم يوجب على الناس القراءة بالاحرف السبعة وانما كان هذا تيسيرا على الامة. الامة امر يصبر عليه او الامة اختار امرا معينا ولا تجمع الامة على ايه؟ على ضلالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحظور اذ كانت قراءة القرآن على سبعة احرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار اليهم في اي حرف اختاروا زي ما قال مثلا على سبيل المثال في مسألة الحلف الذي يحلف ولا يستطيع ان يبر قسمه فكفارته ايه؟ اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. الامة اختارت تحرير رقبة او اختارت الاطعام فهي في جميع الاحوال لو اختارت واحدة من هذه الامور فهي غير ملومة. واضح الكلام؟ فهي غير ملومة وقد جعل الاختيار اليهم في اي حرف اختاروا كما ان ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره واما ترتيب ايات الصور فهو ترتيب منصوص عليه بل اننا نخالف الشارح في هذا كذلك ونقول ان ترتيب الصور هكذا كان موجودا في اللوح المحفوظ علم ذلك من علمه وجهله من جهل فاجمع في الامة على هذا الامر وكل ان ابن مسعود كان مصحفه فيه ترتيب اخر فهذا لانه لم يكن يعلم ما علمه به غيره. واضح؟ فمسألة حتى الترتيب هذا ترتيب الصور الراجح فيه باذن الله تبارك وتعالى ان هذا الترتيب هو كما في المصحف الفاتحة البقرة ال عمران النساء المائدة الانعام الاعراف النساء المائدة الى اخر المصحف بنفس الترتيب دوت بدليل ان عندك البقرة ال عمران النساء المائدة كل دي صور ايه؟ مدنية. بعد كده الانعام الاعراف بعد مكي بعد كده الانفال والكوثر مدني بعد كده يونس ويوسف مش كده؟ ها مكي بعد كده الرعد خلافا بين العلماء هل هي مكية ولا مدنية واختيارنا انها ايه؟ مكية. ثم هكذا بالتفصيل مكي ومكي الكلام ده كله مش هيجي بعقل واحد وانما الامر فيه كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بل انهم كانوا يحذبون القران على هذا الترتيب. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول السبع الصور من اوتي السبع الصور فانما هو حرام يبقى السبع الصور دول سأل المصحف مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده الترتيب الذي رضيه الله عز وجل للقران الكريم. واما ترتيب ايات الصور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم ان يقدموا ايه على ايه بخلاف الصور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد
جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، وانظر في جامع البيان. ومنهم من يقول ان التربط في الاحرف السبعة كان في اول الاسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليه الاولى، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرفة الأخيرة. وهذا رأي آخر، وذاك طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. قضية النسخ لا نقول بها، لأن النسخ يكون بإيه؟ بتشريع، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ التشريع في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة جميعا، فهذا أيضا لا نوافق عليه، وإنما المصحف فيه سعة لبعض القراءات التي أتت ببعض الأحرف السبعة، فليس كل الأحرف السبعة موجودة، وليس كل الأحرف السبعة قد انتهى أمرها، وإنما بعض فيها أشياء بقيت. يعني ما سر الخلاف في القراءات المتواترة؟ بقايا الأحرف السبعة، فهذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة. وأحد الإسلام يقول إن الأمة اجتمعت كلها على حرف واحدة، ولا تقول إن الأمة ضيعت الأحرف السبعة كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما الكلمات التي نزلت في أحد بعض الأحرف مخالفة للرسم العثماني، مخالفة للغة قريش والرسم قريش، ها هذه التي لم يكتبها زيد بن ثابت ولا اللجنة التي قامت على المصحف، فأصبح المصحف مكتوب بدون نقط، بدون نقط اشتملت على الأحرف التي كانت فيها ضم تقديم وتأخير في الضم وتصريف الكلمة وما يشاكل ذلك، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الأمر موجود. ولذلك تجد الناس الآن يقرأون يقول لك وقرئت كذا وقرئت كذا، هذا من بقايا الأحرف السبعة، ولكن بشرط يحتملها الرسم الإيه؟ العثماني. ولذلك قلنا إن الراجح لإثبات قرآنية الآية موقف الرسم العثماني والقرار لإثبات القرآنية، عشان يكون ده قرآن لازم يكون موافق للرسم العثماني. لو حد جاب حاجة وقال لك هذه قرآن عمل يرفضها، والشيخ والشيخة إذا زنا يترجموهما البتة، ويقول لك ده قرآن منسوخ، نقول إحنا نسلم بإن في قرآن نسخ تلاوته ماشي، لكن مش بالصورة دي، هما بيحكوا بالمعنى، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحكوا بالمعنى. إثبات الرجم الثالث مش محتاج لهذا الأمر، إثبات الرجم الثالث، لكن الآية التي نسخت تلاوتها أين هي؟ معناها والشيخ والشيخة إذا زنا يترجمهما البتة، ده المعنى، لكن النص الذي نزلت به مقروءا أين هو؟ مش موجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وهيقول طب انت بتقول له علشان نثبت انه قران لابد من موقفه للرسم وما عنديش رسم، ولا بد من التواصل وما عنديش تواصل في مثل هذه الايه؟ الامور، بل ان الروايات التي جاءت طارة يزيد وطارة ايه؟ ينقص، وهذا ليس قرانا لا يثبت بمعنى. يبقى الايه التي كانت موجوده قرانا يتلى كانت مع نظم معين وصيغه معينه، اين هي؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكن الذي يحكى ده بيحكيها بالمعنى، الراوي بيحكيها واضح الغرض بيحكيها بالمعنى. لكن طريقه الرجم دي الطريقه متفق عليها ولا شيء فيها على الاطلاق، وهذا امر مجمع عليه ولا يخالف فيه الا الخوارج ومن خالف اهل السنه والجماعه في هذا الامر. ثم يقول: واما من قال عن ابن مسعود انه كان يجوز القراءه بالمعنى فقد كذب عليه. لان في بعض الكلام خلي بالك في كتاب المصاحف وغيره لابي داود تجد كلاما كثيرا كلام كثير جدا غير صحيح وغير ثابت النسبه لصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للمستشرقون بيمسكوه ويطيروه في الافاق ونسوا اننا لا ناخذ بهذه الروايات الا ان صحت ايه سندوها بالنسبه لنا لازم نصح السند ما احنا ما اكثر الاحاديث الضعيفه والموضوع عايز تشيل الاحاديث الضعيفه والموضوع شوف ضعيفه الالباني فيها قد ايه الاف الاحاديث مش كده ولا لا وابن ابي العوجاء قال واين انت يا امير المؤمنين من 4000 حديث وضعتم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال والله لقد طورتكم في ايام فطركم وفطرتكم في ايام قومكم مش كده ولا لا لما قالوا اين انت من عبد الله بن مبارك والفزاري يقومون بنقض لهذه الاحاديث الصحيحه فيقومون بتخريجها حرفا حرفا مش كده ولا لا فدي امور معلومه اللي فيه بقى واحد ايه اساليب مضروبه واساليب مطعون فيها واساليب مسلسله بالكذابين وبالضعفاء وبالمتروكين ويقول لك اهو هذا كلام كذب على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم واما ما قال عن ابن مسعود انه كان يجرد القراءه للمعنى فقد كذب عليه وانما قال ابتدت عنه قد نظرت الى القراء فرايت قراءتهم متقاربه وانما هو كقول احدكم هلم واقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم يقصد ايه هي دي بقى لاحظ السبعه يعني كان في كان اما يجي مثلا تقول له اقبل ولا تقف كلمه اقبل موجوده مثلا في لغه قريش مش موجوده عند بعض القبائل فينزل حرف من الاحرف يقول هلم واخدين بالكم ولا لا فكانت تختلف بهذا فلما جاء عثمان يكتب المصحف شال بقى هلم وساب اقبل فلذلك اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم هلم لما يجي يمسك المصحف اللي عثمان بعته له مش هيلاقي فيها هلم هيقرأ أقبل بس يبقى هنا ألغى كل القراءات التي فيها تغيير في الإيه؟ تغيير في الرسم في بنية الكلمة كلها في حروفها وأبقى الكلمات التي فيها تغيير في الإيه؟ في البنية الصرفية واضح يبقى القضية الكلمات التي فيها تغيير في الكلمة كلها لأن الحرف ده كان غير الحرف ده حدث عثمان وابقى اللي كان تغيير في البنية الصرفية لان هذا تقرأه وذاك سيقرأه واخدين بالكم ولا لا فهنا يقول فاقرأوا كما علمتم او كما قال رضي الله عنه والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة اهل الكتاب ان كنا مأمورين بان نجادل اهل الكتاب بالذي احسنوا الا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظره اهل القبله المفروض تكون ايه احسن من الذي احسن فان اهل الناس وجادلهم بالتي هي احسن مش كده ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي ما قالش بالحسنى لا بالتي هي احسن من الحسنى فبدات باهل القبله قال فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب هل اهل القبله كلهم خير من اهل الكتاب الموضوع ده الوجوه بدات تتغير هل اهل القبله على سبيل كل فرد افضل من اهل الكتاب لا فرد ده ممكن يكون واحد من اهل القبله اسوا من اهل الكتاب واحد معقول لا ومش عبد الله بن ابي بن سلول كان من اهل القبله كان من اهل القبله ولا مش منها؟ لا ليه يا استاذ؟ كان من اهل القبله. كان مسلم ولا كان كافر؟ كافر ده بقلبه. ده يعلمه الله لكن بالنسبه لنا احنا في الظاهر من اهل ايه؟ بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابن ورثه مش كده ولا لا؟ وما اقصدش النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله عليه حدش يقول غير كده. فعبد الله بن ابي سلول ومن على شاكلته ممكن يكون اخطر على الاسلام الف مره من اهل الكتاب لان اهل الكتاب ظاهر معروف انه كافر فده عدل الاسلام وامر معلن لكن عبد الله بن ابي بن سلول واباء سلول في اي زمان ومكان يكونوا اخطر مش كده ولا لا؟ فشوف هنا بكلمه الايمان هنا الشارح يقول فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب طبعا لانهم منتسبين الى الاسلام طبعا لكن الفرد ده ممكن يكون واحد من المنتسبين الى القبلة كذبا وظهورا طبعا ما عندوش اسلام منافق ويعلن الاسلام ويقتل الكفر يكون اخطر عن الاسلام الف الف مره من مين؟ من الكفار المعينين لكفرين. واضح الكلام ولا ولا عايز اشكال عندكم؟ اللي عنده اشكال يطلع ايده يقول لي حاجه. ماشي. ما اظن ان هناك احد يخالف فيما اقول يعني ده مش راي شخصي هذا امر معلوم. عبد الله بن ابي هو اللي عادوه باسلوب القصر القصر احضرهم لانه عداوتهم اخطر من عداوه مين؟ لان الكاتل المعروف محجم. انت عارف تقدر عارف هيضربك امتى؟ لكن المنافق ده ما انتش عارف هيضربك امتى؟ الضربه هتجيلك من داخلك امتى ما انتش عارف؟ واخدين بالكم؟ والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فكيف بمناظره اهل القبله؟ فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب. فلا يجوز ان يناظر من لم يظلم منهم الا بالتي هي احسن. وليس اذا اخطا يقال انه كافر. يعني يجي لك واحد من اهل القبله يخطئ تقول له انك كافر؟ ما تشوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المناظره على العقيده الوسطيه في فصل كده هتجده بعد العقيده الوسطيه في مجموع فتاوى شيخ الاسلام اسمه المناظره في الوسطيه. فبيقول وليس كل من قال في هذه العقيده يكون هالكا. ثم بدا يذكر العقيده السلفيه مش كل اللي يخالفها يهلك. ليه؟ بدا يذكر امورا معينه هذه الامور ممكن يكون متاول مش كده ولا لا؟ ممكن يكون لم يصله العلم في هذه المساله. ممكن يعمل في المتأول معذور انسان اخطا اراد ان يصيب الحق فلم يصلح اليه. فشوف هنا بيقول ايه؟ فلا وليس اذا اخطا يقال انه كافر قبل ان تقام عليه الحجه التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركه. يبقى حتى ولو اخطا خطا عقائديا لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجه الرساليه التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى بهذه الامه عن الخطا والنسيان. مش كده؟ ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله في الحديث القدسي قد فعلت الحديث المسلم. والله تعالى قد عفى لهذه الامه عن الخطا والنسيان. والحديث ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه والحديث حسنه اهل العلم. ولهذا ذم السلف اهل الاهواء وذكروا ان اخر امرهم السيف لانهم سيخرجون على الامه. اصحاب الاهواء اخر امرهم انهم سيخرجون على الامه بالسيف. وهذا ما حدث مع الخوارج وحدث مع المعتزله وحدث كذلك مع الرافضه. ما من طائفه الا اهل السنه وهتخرج على الامه بالسيف. ابتدي في دماغك وارجع الى مقالات الاسلاميين للامام الاشعري حتى المرجئه يخرجون بالسيف. الطائفه الوحيده التي لا تخرج بالسيف ولا تروع الكاملين ولا تخرج بالسيف اهل السنه والجماعه. ما تفتكرش بعض الناس يقول لك يا جماعه الجماعه دول مرجئه عشان الخروج بالسيف. لا، الامر انت اخطات. ما قرات انت كتب المقالات ولا كتب العقيده. شوف بص كلمه اخر امرهم السيف معروف كل اهل الاهواء. ما من طائفه من اهل الاهواء الا وخرجت بالسيف. الطائفه الوحيده التي لا ترى يقول لك انا هو السيف. خد اخرها دايما يقول لك في بعض كتب التراجم في الجرح والتعديل وكان يرى السيف. مجرد ان يرى السيف هذا امر مجرح له ومخرجه من اهل السنه. لكن اهل السنه لا يرون السيف ابدا ويرون الصبر. فقالوا وذكروا ان اخر امرهم السيف. وسياتي لهذا المعنى زياده بيان ان شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة بيغا وعذابا. دي بقى هيجي وانا اتكلم في هذا الامر بتوسع بس باذن الله يعني احيانا الله واياكم بالخير باذن الله تعالى في اخر الشرط ان شاء الله تعالى. ونقف على قوله ونشهد انه كلام رب العالمين. نقف عليه ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله. كنت عاوز ايه يا محمد ربيع؟ عاوز تقول ايه؟ رفعت ايدك انت واخوك. قول قول بقى. تدين مقدمات
نقول ان الرجل من اهل القبلة قد يكون اشاق من الرجل من اهل الكتاب، لكن احيانا الصفات تكون صعبه على نفسه شويه. نقول الرجل من اهل الكتاب خير من الرجل من اهل القبلة بحكم
الصفات. انا قلت خير، انا ما قلتش خير موت. انا دي بصفر خير، ما قلت خير. انا قلت خير؟
لا
مفيش خير، لا ده في خير ولا ده في خير. ايه الخير من ايه؟ الخير ده ايه؟ ده كافر وده منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر. نعم؟ احنا لا لا ما يدخلش عليه برضه خير. واحد تاجر وعنده اسلام وتوحيد اقول على خير خير منه؟ لا 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 دي قضيه. انا كلامي في موضوع ادخلنا في موضوع ثاني ولا نسلم ولا كلام. ماشي؟ اجتهاد غير مقبول. يلا اهل قبلة. اهل قبلة هم لقى ده في الاخر. يعني سؤال انت مش فاهم، هو بصلاح الامه شفته انا ابايه. سؤال واحد منافق الانف والعياذ بالله بيننا وفي قلبي كل التوجه الاسلام والضغينة على الاسلام واهل الاسلام، تقدر انت تقول عليه وبيصلم على راسه يبقى ده من اهل ايه؟ رؤوس. قصه منافق دي علمه عند الله، ما انا مش هحماسه. انا ما امرت ان اشق عن قلبي، وحتى لو امرت مش هقدر اوصل. ازاي اكتشف ان الراجل ده منافق؟ رد. عبد الله بن ابي بن سلول، من الذي قال انه منافق؟ قول. مين؟ الرسول. الله اللي قال. لا الرسول ما عرفش. قال له ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ما رأتوا على النفاق لا تعلمهم نحن أعلمهم. بعد ذلك أعلمهم الله سبحانه وتعالى، أعلمه بهم. فالمنافق أنا ما أقدرش. كيف أنا الآن أحكم على إنسان المنافق؟ تقول لي من سماتهم ومن 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 السمات تخليني أقول لك الرجل ده خلي بالكم منه بس، لكن ما أقدرش. لأني أنا لو أيقنت ابن منافق يعلم الاسلام ويبطل الكفر ويقيم عليه حد الرزق. طبعا ده كافر. انت فهمت؟ بس هتكتشفها ازاي؟ مش هتكتشفها الا بشق. ولذلك ده بقى لو اعلم وقدرنا نمسك عليه الامر ده بيبقى حكمه عندنا حكم ايه؟ الزنديق. ولذلك اختلف العلماء في كفر الزنديق، لانه هيرجع يقول لك انا كفر لما اجي استكيبه هيقول انا كفر. طبعا الكلام مش ليه ولي الامر. يقول انا كفر. أو طيب كيف تكون انها من زي المسلمين ما بيحملوا وصلوا؟ ما هو رجع الى ما كان عليه قبل كده في اخفاء الدفاق الثاني. فاهم؟ ولذلك الزنديق لما كان بيظهر عند الحنابله وعند كثير من اهل العلم ملوش توبه، ده كويس من الاشكال اظهر ما في باطنه فلا توبه له. لكن المساله فيها خلاف اكثر. اي صوت الزنديق هذا المجال يعني لا يتبع الكلام ده. احنا اشرحناه كلاما في تفسير صوت ال اعتبار النساء، لكن كلامنا هنا عن انسان منافق. كيف اعرف انا انه بيعمل كل حاجه وبيحب يشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ تيجي كبيره من الكبائر بيعمل كذا كذا. امتى تثبت عليه انه هو منافق؟ هل انت طلعت؟ يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ من صلى بطلا واستقبل قبلتنا واكل الذي حضر فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون باجماع المسلمين من اهل القبله، لكن في الاخره يتميز الصفوف تتميز. ولذلك ينفوا على الصراط مع المؤمنين بعد حد معين. انظروا الى رقبه المسلمين نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب، لانهم كان حاتم خداع. فالعقد من الخداع يقاتلون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهو خادعهم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم حتى في الاخره. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العباد. لا جناح على لكم معكم. قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم ايه؟ فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرستم الى الاخر. فهؤلاء المنافقون حتى في يوم القيامه اللي هيطلع نورا في الاخر استدراجا لهم لانه خاضعوا الفكريه فيخاضعوا في الاخره. فاهل القصه فالمنافقون من اهل الكذب. اقول عليهم من اهل الكتاب، اقول عليهم من اهل الاوثان، اهل الكذب لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. فهمت؟ واضح؟ هذا الكلام مش رأي وعندكم منكم ده راي عادي. ده اقول انا كل اللي بقى يقول بهذا المعنى، لان سيبك من المنافقين عصر الرساله، كيف تثبت الآن ان قدامك اي انسان منافق؟ هتعرف ازاي؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمة المنافق ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وواحد إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤمن خان. تقدر تتصور وتقول ده منافق ويظهر الإسلام ويظهر الكفر؟ ما تقدرش برضه بدي مع إنها خطاب واهتمام، لكن ما تقدرش تحكم بقى وتقطع الإنسان وتخرج من الملة. لا أنا ولا أنت ولا غيرك، مش خلاف بين العلماء. واضحة؟ اوعى تخرج من هنا. ماشي، احنا هنجاوب على حاجه لو تخص الموضوع. يعني اقول يقول اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مفيش حاجه الا يقال فيها بمشيئه الله. حتى ربنا عز وجل لما قال لتدخلن المسجد الحرام قال ايه؟ ان شاء الله. كل شيء، لان اهل الجنه مكتوب لهم الخلود. من الذي حكم بالخلود؟ فانت لو قال لك خالدين فيها خالدين، تفتكر انت كده تقول دول خلاص خالدين فيها؟ تفتكر ان فيهم صفه ذاتيه اقتضت الخلود؟ يقول لك لا، اوعى تفتكر كده. ده كل ده بمشيئه ربنا. لو شاء الله ان لا يخلدوا لن يخلدوا. لو حكم عليهم لو تفتكر ايه؟ ان خلاص بقى ما دام دخلوا الجنه او دخلوا التانيين النار خالدين فيها والموت مات، كل ده في شيخ ربنا لو شاء ان يخلق الموت او ان يميتهما يميت الله. عشان ما تتصورش ان صفه ذاتيه في المخلوقات تقتدي لها في القلوب. لا، كل برضه بمشيئه. فهمت بقى اكيد المشيئه جاي؟ متى يخطى على الامام في الصلاه في حاله الخطا في القراءه؟ انت والله علمت لما يخطئ في القراءه انت وقعت. يعني في سؤالك اجاب على السؤال. أقول يقول لي أريد أن أتعلم العلوم الشرعية، فماذا أفعل؟ أن أجلس في بعض مجلس العلم ولكن لا أفهم أشياء كثيرة. ما هو ابدأ يا أخي بقى بالتعلم في دروس سهلة وميسرة. يعني لو أنت بتحضر معانا في الدرس ده أنصحك ما تحضرش. تعال احضر معانا في درس الجمعة في التفسير، حتى ولو كان التفسير فيه بعض الصعوبات والقضايا الإصلاحية إلا إنه في الآخر بنفسر القرآن. لكن هنا بنتكلم في قضايا متخصصة شوية. ويعني باذن الله تعالى اصبر وحاول انك تحضر دروس. تعال احضر يوم الاثنين لاخينا الشيخ تامر بيشرح كتاب التوحيد باسلوب مبسط وحافظ على الدروس ان شاء الله. وباذن الله بعد سنه ولا حاجه او سنتين هنلاقيك بعد كده قاعد في الصف الاول هنا بتجادلنا. لا ده محمود ليس مذموما ان شاء الله. احنا لا نظن باحد من الجالسين انهم يعني باذن الله تعالى من الذين يجادلون جدالا مذموما. بحسب الظن ليكم وانتم ضمنتم. اهو واحد بيقول لي اذا اجتمع في رجل جميع خصال النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصير نفاقا اكبر؟ لا لا، النفاق الاكبر لخروج من المله. ما اقدرش احكم. أقول أقول لي أنا شاب أعمل موظف في الحكومة ولا أطلب شيئا من أحد، وأريد أن أعرف إذا أعطاني أحد شيء من المال. ما أنا مش عارف أنت بتشتغل إيه بالظبط. كلمني بقى بيني وبينك يعني. ربنا يا أخي يهديك ويثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذه الصفات الخبرية أثبت لها المعنى اللغوي؟ حيث ان هناك بعض المعاني اللغويه قد يلزم منها امور باطله، فهل ناخذ الصفات الخبريه بنا في الذهن؟ يا اخي اللوازم الباطله دي موجوده في ذهنك انت. اللوازم صفات الله ليس فيها لوازم باطله. ليس فيها، لانك انت ساعه ما بتاخذ الصفه بتقول انا اعصر في الذهن معنى كل مشترك مطلق. فاذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. يعني انا اعقل تعقل من الحياة كذا وتعقل من الرحمة كذا وتعقل من السمع كذا وتعقل من البصر كذا والسمع لابد يكون بودن والبدن يدخل على الهواء ولا وفي ارتماط وفي قبل الاذن كل الكلام ده تعقل ليس لانك طبقت الامر على البشر لان ده تطورك عن كيفية تعال توصل للكيفية ما انا وصلت للكيفية بكل اللوازم لكن في فترة ربنا بيقول كيفية لكن مش هتعرف انت الكيفية لا يحيطون به علما فانت تعرف من السمع ومن البقر ومن الحياة ومن كل كتب الاخبار معنى وزني مشترك مطلق فاذا خرج الى الوجود ده المعنى الذهني لكن لما اخرج من الوجود وصلت بسمع فلان بقر فلان سمع الله كان كل كما يليق به يبقى اللوازم دي لما تقول سمع وليد سمع محمد سمع حسن سمع فلان لكن دي سمع الله ما فيش لوازم فاهم اخونا بيقول لي هل رؤيه الله في الجنه مقيده برؤيه وجه الله فقط والله يا اخي نحن لا نتجاوز ما ورد في النص لان نحن لا نحيط علما بالله عز وجل فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مش كده ولا لا فما طرح شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم اللي ورق النصوص نقول به ونكتفي به ولا نقول في أكثر منها ما معنى أن هناك كلمات خالفت الحروف السبعة واجتمع الناس على حرف واحد أرجو التوضيح بمثال تطبيق أخونا بعد الورقة دي تقريبا بعد ما أنا وضح لان قلت اقبل وهلم لو كانت مثلا ايه فيها اقبل ولا تقبل هلم مثلا في حرف مثلا جه عثمان يحط اقبل لان دي لغه قريش الاساس ويشيل هلم اللي ثاني يعمل ايه بقى تقول له انا عايز امسك المصحف لما يجي مش هحفظ الناس هو يقرا فيها لوحده الصلاه وخاصه بين القران لكن ما يعلمش الناس هلم عشان ما يقتلهمش يعلمهم اقبل لكن لما تيجي في قراءه من القراءات التي تحتملها الآية المكتوبة هذا قرأها وذاك قرأها واخدين بالكم ولا لا؟ هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ هذا أمر يعني لم يحدث إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال به الإمام أحمد بن حنبل وما في نفسي منه شيء بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم ما هو اسم كتاب ابن تيمية عن النفاق والمنافقين، ابن تيمية ملوش كتاب عن النفاق والمنافقين. لكن ممكن تكون انت تقصد ذكر الكلام ده فيه ذكره الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم اخونا بيقول لي بارك الله فيك وفيك يا اخي بدات مع هذا المجلس المبارك متاخرا وعلمت بميعاد الامتحان منذ اسبوعين فقط فبما تنصحني ان افعل حتى استطيع التحصيل والدخول لا مش هتقدر اسبوعين مش هتقدر لان الامتحان في الكتاب كله ويكون صعب ان شاء الله تعالى. ما الفرق بين اليمين الجاموس واليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة على شيء افعل ولا تفعل. شيء لكن الاخرى على شيء على شيء انشائي. حيث قال والله لا افعلن والله لن افعل. دي يمين ايه؟ منعقدة. لكن اليمين الجاموس انه يحلف على شيء خبري. يقول والله مثلا ما عندي كتاب كذا هو عارف انه عنده والله ما رايت فلان وهو او عارف وذاكر ومش ناسي يبقى بيحلف على شيء خبري فهو كذاب ويحلف كذاب لكن واحد يقول والله افعلها او لن افعل دي يمين منعقده لكن الاخرى يمين ايه جاموس فهم صاحبه النار والعياذ بالله وما الحكم لو حلف رجل على شيء وهو يعلم انه كذب فهل عليه كفاره يمين بدعوى انه يؤلف القلوب لا احد ما يؤلفش القلوب بحث لا عظمه الله اعظم من تاليف قلوب الناس الف القلوب ده اي شيء الا انك تحلف كاذبا ما تحلفش كاذبا طبعا فيها توبه نصوحه توبه نصوحه لانه امر من الكبائر الخطيره اسمها جاموس لانها تهمس صاحبها في النار من الكبائر العظيمه نسال الله السلامه نعم لا تشكر توبة إلى الله نصوحة توبة إلى الله نصوحة دي أخطر من حسة الكفارة خلي بالكم من النقطة دي أخونا اللي بيسأل عن كتاب الأسماء الحسنى الذي جمعه الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني وهل يعمل. والله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني من الناس الفضلاء ومن أهل السنة، ورجل قاضي وكان يدرس هنا يوم الثلاثاء قديما بعض كتب العقيدة، ولكن كتابه في الأسماء الحسنى خلط فيه عملا سيئا عملا صالحا وآخر سيئا، ففيه مشاكل، والعلماء نبهوا على هذا وخالف في أمور كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ينير بصيرة الرجل وأن يعود مرة أخرى إلى النظر في كتابه وأن يرجع عما وقع فيه من مخالفات، لأن الرجل صاحب سنة وأخ فاضل ورجل يعني كان متخصص وبيشرح العقيدة بتمكن وبيشرح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا طيبا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعفو عن دلته وأن يعيده مرة أخرى وأن ينير بصيرته حتى ينظر في هذه الأخطاء وأن يترفع عنها ويرجع عنها بمشيئة الله. لكن الكتاب لا أنصح أحدا بقراءته، الكتاب مليان أخطاء علمية وعقدية. هل أسماء الصور وترتيب؟ لا، أسماء الصور هذا أمر قد يكون فيه بعض الاجتهادات، ولكن كثير منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب الآيات من عند الله، نعم ترتيب الآيات من عند الله ليس مفروكا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف كان في ترتيب الصور، والراجح عندنا أن ترتيب الصور كذلك يعتبر أمر إيه؟ أمر ترتيب الصور أمر توقيع فيه. أما الأخ بيسأل وبيقول في آخر السؤال عدد القراءات 10 ولا 7، والله القراءات المتوفرة أكثر من ذلك. أقول أقولي نتمنى طب نتمنى ليه يعني؟ تذكير الإخوة بأن الامتحان السبت بعد القادم، يعني الامتحان السبت لا اللي جاي بعده إن شاء الله. طب الامتحان بقى هل جدرت في يومها ولا أعمل إيه؟ لسه ما بفكر معكم، نتكلم في المسألة دي السبت القادم إن شاء الله. أقولي فهمت من كلامك إن القرآن جعلوه حرفا واحدا ولكن متعدد القراءات كما نحن عليه الآن، ففهمت إن الحرف الواحد به تعدد القراءات. والله يا أخي أنا مش فاهم كلامك، بس هفهمك كلامنا. أنا زي ما قلت القراءات هذه بقايا الأحرف السبع. يعني أنت هات لي مثلا مثال لآية فيها قراءات مثلا متعددة، ربنا آية فيها قراءات متعددة، قولوا. لا بس واحد يقول اسمع حلو. الله سبحانه وتعالى بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين دي لو انت كتبتها بدون نقط تقرأ فتبين وتقرأ فتثبت. اللي قرأ فتبين ما قرأش بمزاج، واللي قرأ فتثبت ما قرأش بمزاج، واضح؟ لانه هو سمع عن النبي فتثبت، والاخر سمع عن النبي فتبين، فكتبها الرحمن بدون نقط عشان تحتمل الإرادة وتحتمل القراءة دي، واضح؟ فهي كانت الأحرف زمان أما نزلت عمله فتبان والنبي قرأها للبعض فتبانه وقرأها للبعض فتبانه، واضح؟ فهي لما اتكتبت مكتوبة من غير نقط تنفع الاثنين، صح؟ كويس، دي حاجة، حاجة ثانية. قلنا يا مرمى وأقبل، أقبل ولا تقبل. في بعض الأحرف كانت هلومة، جعلوا اثنين لما كتبها شال هلومة دي خالص. لأنه لو كتب هلومة وكتب أقبل هيبقى يكتب مصحفين، لا مش مصحف واحد ولا ولا لا، هو عايز مصحف يجمع عليه الناس كلها، فكتب أقبل وهلومة دي خلاص علشان الأمر هي هي نفس المعنى، ولكن دي كانت عند قبيلة من القبائل ودي عند قبيلة قريش. فاحنا لما نيجي نعلم العادي نعلمه هلومة وأقبل، لا كتاب أقبل وهي نفس المعنى. فيبقى هو اللي موجود في الحرف اللي فيها هلومة أقبل، يبقى كل الأحرف مش موجودة في بعضها ما تواجهش، واضح؟ لكن تبين وتثبت بقت موجودة لأنها نفس الكلمة مرسومة نفس الرسم واحد، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب بعض الأحرف موجودة، قلنا القراءات بقايا الأحرف السبع، واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. أخونا بيقول لي الله يبارك فيك ومن عفا وأصلح فأجر الله، قول لي يا شيخ انا ذلل ثاني وكتبتك فاسالك بالله العفو العفو الرحيم ان تعفو عني يا اخي، نسال الله تعالى ان يعفو عنا جميعا وان يسامحنا. وانا لو اي حد شتمني او اغتبني او قال اي علي اي حاجه بفضل الله تعالى سامحه من غير حتى ما اعرفه قال لي علي، الامر ده مش اي شيء فيه وما بقولوش علشان مثلا يعني بقوله عشان ابين امر مهم جدا. انا خلافي مع الاخرين لله وحق خلافنا مع الاخرين وتحذيرنا من الاخرين المخالفين لله. فلو بعض الشباب فتنوا بامثال هؤلاء او فتنوا ببعض الذين يقولون بالجدع او مشاكل ذلك بالطبع فاقر فيا وهيشتمني ويقول فيا كل شيء ويقول حاجات كتير قوي. انا اتمنى انه دعكم من السب ودعكم من الشتم والكلام ده كله حقي وانا متنبه بفضل الله تعالى. لكن اللي انا عاوزه انه يسعى للوصول للحق يشوف ما معي ويشوف ما اقرته على الاخرين. تعالى نعيش فيه بفضل الله تعالى وتعالى في اخوه كتير جدا بتيجي تناقشنا. ما عملنا احد بقسوه من الشباب في بعض الاخوه الحاضرين الان وناقشوني وناقشوني بقسوه كمان وجذلوني واطالوا معي الجدل. لو في حد شاف ان انا شديت عليه او عنفته او استهزأت بيه او شيء من هذا القبيل يقول احنا بنناقش بالحسنى ولهدفنا مع الصغير ومع الكبير لان احنا بفضل الله نتمنى ان يسود مذهب اهل السنه والجماعه. ده انا بقى باقي عفى الله عنك وعنا باذن الله تعالى. اقول هذا قول القائل ليس في كونه الا ما اراد صحيح ام خطا؟ ليس في كونه الا ما اراد هي كلمه سليمه بس الاراده تكون الاراده الايه؟ الكونيه. ولذلك احسن تقول الا ما ايه؟ الا ما شاء. لان الاراده تنقسم الى قسمين اراده شرعيه واراده كونيه. الاراده الكونيه هي المشيئه فالاحسن تقول ليس في كونه الا ما شاء. لكن لو قلت الا ما اراد وقصد الاراده الكونيه هذا لا شيء. كيف اطلب العلم وما العوامل التي تساعدني على علو الهمه؟ حكم القنوط في الفجر بدعه. حكم القنوط في الفجر بدعه. لكن كيف تطلب العلم؟ هقول لك على احرص على الحضور في مجالس العلم السلفيه عند اهل السنه. العوامل التي تساعدك على علو الهمه اقرا اخبار اهل العلم، اقرا القران، اقرا التفسير، اقرا السنه، اقرا العقيده، اقرا فرائض العلماء، اقرا كيف كان يتلقى العلم العلماء الاماجد امثال الامام احمد والامام البخاري. وطبعا لو نظرت في الرحله في طلب الحديث وقراتها للامام الخطيب البغدادي ستجد امورا خفيفه. طبعا ده بالاضافه الى اعظم تاريخ، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابه الكرام. لكن احنا بنتكلم عن طلب العلم علشان دول برضه يقول لك كان بيقرا ايه وبيحضر ايه. اقرا تراجم هؤلاء العلماء فيها امر جميل جدا يحاول يحفز الانسان على علوه. اما طلبك للعلم فحضور مجالس العلم واحرص على قراءه كتب العلماء وسماع اشرفه الاكابر، الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، وبالذات ابن عثيمين. لان ابن عثيمين رحمه الله عليه كان بيشرح كتب يعني الشيخ الالباني والشيخ ابن باز كانت معظمها مجالس، لكن الشيخ ابن عثيمين كان بيشرح كتب. رجل بارك الله في وقته تاليفه قليله. الشيخ ابن عثيمين خلي بالك لو الف الف رسائل طويله جدا. اما كل الكتب اللي مليانه دي ماليه السوق دي كلها بمحاضرات مكتوبه شروح كتب. رجل بارك الله فيه وبارك في وقته وفي علمه. كتبت كتب طبعا كانت سماعيه فلما اتكتبت بقى اسلوبها ايه؟ مبسط، مبسط جدا لطالب العلم. فاحرص عليها نفعك الله ونفع بك. اخونا اللي بيسال ده عن قضايا البنوك والحاجات دي انا مش واخد بالي من الكلام ومش هعرف اشرحه للناس فتعالى اسالنا جاوبك. قلت ان المنافق مرتد للدين وينفذ فيه حد القتل. فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي بن سلول الحد مع اخبار الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي انت بتحضر لنا ولا لسه داخل دلوقتي؟ انا قلت كده، انا قلت المنافق مرتد بالضيق بن قصير وجعلتها بن قصير. لا حول ولا قوه الا بالله. ونفذ في حد القتل فلماذا لم ينفذ؟ طب انا اسالك سؤال، عبد الله بن ابي بن سلول في نظرك كان مسلم ولا كافر؟ كافر صح، لانك بتقول لي اخر الكلام مع اخبار الله عز وجل. طب ما اخبار الله انا بقول المنافقين. ما هو تعريف المنافق؟ ايه تعريف المنافق؟ الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. الباطن ده من يطلع عليه؟ الله. يبقى انا مش مكلف بالنظر هلا شققت عن قلبي، مش انا سنة. لكن في نفاق ما اقدرش انكره لان القران الكريم تكلم عن النفاق وفصل فيه تفصيل. ثم بين لنا سبحانه وأن في أناس منافقون، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبأسمائهم وبأحوالهم، ومع ذلك ما أجاز الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل بعلمه المجرد، مع إن علم النبي يقيني ولا مش يقيني، ده من عند الله. قال عبد الله بن أبي بن سلول ده أكثر الكافرين، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول تعالى اعمل تعالى اعمل، ربنا عرفني ان انت كافر. طب الحكام اللي يجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكمون على المنافقين؟ هتبقى مشكله كبيره. اي حاكم من الحكام ممكن يقول لك ان سيدنا منافق، هو كده جالس المنام المنافق وقف على الحكم في الحدود بايه؟ بامور ملموسه ظاهره، ولا يحكم الحاكم بعلمه حتى ولو كان الحاكم محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ينفعش الحاكم طب سواء قاضي شاف واحد بيزني مع مراته ينفع يسمع الحكم يجيب اربع شروط، لانه ما يطلبش من الحاكم يحكم بعلمه مجرد. واخدين بالكم ولا لا؟ ففي النطاق اللي انت قلنا عايزه من الله عايز ننفع علم اكتر من كده؟ لا، بل ان ربنا قال ده منافق كافر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهدوا انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول الله، يشهد ان المنافقين لكاذبون. واتعرف مين اللي بيتكلم عليهم؟ ربنا. هم الذين يقولون، مش كده ولا لا؟ لا تنفقوا على ما هم عارفين. مين اللي كان بيقول لا تنفقوا؟ عبد الله بن ابي سلول. والقران على حقيقه ولذلك هو مؤمن اقطع رقبته يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب اشمعنى؟ لان الناس لو تحدثت ان محمد يقتل اصحابه ما عندوش دليل ملموس برضه. طب لو عبد الله بن ابي بن سلول كان اصغر الرد على ليه؟ هيقطع رقبته النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقول الناس يقولوا ايه؟ صح؟ مش هو اللي عمله ابو بكر الصديق لما ارتد العرب الرده مخصوصه ظهره وحرقه، ما قالش قصد ان يتحدث الناس ان ابو بكر يقتل اصحابه. والامر كان يبقى مشكله بالنسبه لابو بكر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو بكر لسه ماسك حكم الدين فوق الناس بتخلص من خصومه، لكن في رده ملموسه. لكن عبد الله بن ابي ما حدش عارف يمسك عليه حاجه، يقول كلامه يقول مش يقول يحلف. اتخذوا ايمانهم جنه وقايه عشان حتى الرده. فالدفاع انا بقول الكلام ده وبعيده تاني، كثير من الناس بيستدلوا بقى نزلت في النفاق حتى يحكموا بالرد على الناس فقط، لانه لو كان لابد الاستدلال بالايات التي جاءت عن المنافقين ونستدل بها في الحكم بالرد لكان اولى الناس بتطبيقها ما نزلت فيه باعيانهم. لكن ما ينفع لا يذكر الا اذا ارتكب مكفرا ظاهرا للعيان، مفيش فيه نسبه واحد في الالف. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما قلته، لكن انا بقول ايه؟ بقول ان المنافق مرتكب، انا مش منافق، انا بقول كافر، ولكن هو من اهل الكذبه. فمرتكب لو اعلن كفره علنيا، وساعتها انا مش مرتكب الاذنبيه، ده اللي انا قلته. بس هو ما فهمش اقول. وثم بعدين ليه؟ فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي الحق؟ لانه لا يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه. واخدين بالكم؟ الكلام ده انا قلته بس هو اخونا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم. انا كاتب الورقه دي عشان الامام اللي بيتكلم يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس العاشر بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي في متنه المشروح: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا أقول لخلقه، ولا أخالف جماعة المسلمين. هذا الكلام كلام عظيم يبين اعتقاد السلف الصالح في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء به هنا، وكنا نتحدث لتونا في اللقاءات السابقة حول الإيمان بالكتب وبالرسل. والقرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو هنا يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ولقد سبق وأن تحدثنا قديما في بداية هذه العقيدة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى حول اعتقاد السلف في العقيدة في القرآن الكريم وفي صفة الكلام، وكيف رد أهل السنة والجماعة على الفرق المنحرفة التي يمثلها في هذا الشأن المعتزلة والخوارج والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرها ممن انحرفت في صفة الكلام، والصفات عامة وفي صفة الكلام خاصة، وفي الكلام على القرآن الكريم. وهذه العقيدة كما تعلمون تحتاج إلى تنظيم، عقيدة الإمام الطحاوي بحاجة إلى تنظيم، وإلا فإننا نتحدث تارة عن هذا الباب في بداية الكتاب، ثم إذا به يعود مرة أخرى ويعرج على الكلام. وكنا قد قرأنا من الكلام حول هذا الشأن بتفصيل يعود إليه إخواننا ممن يحتاجون إلى دراسة هذا الأمر ولسماع ما تكلمنا فيه ونقلناه عن سادة الأمة من علماء السلف وأهل السنة والجماعة في الدروس الماضية، وهي مفرقة كما تعلمون، يعني الشرائط مفرقة، هذا يتحدث عن صفة الكلام، ذاك يتحدث عن الإيمان بالملائكة، وهكذا الشرائط مفرقة. فيقول الإمام الشارح: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل البلد واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر الكلام. يعني يقول قوله ولا نجادل في القرآن، ماذا يقصد؟ هذا قول محتمل، فهل يحتمل هذا القول أنه يقصد أن لا نجادل كما جادل في القرآن أهل البيت والانحراف الذين اتبعوا المتشابه من القرآن الكريم وضربوا به المحكم؟ أصل عبارة لا نجادل في القرآن عبارة محتملة. طبعا نحن نجادل في القرآن ونجاهد في القرآن، ونجادل أهل الزيغ وأهل الإحرام وأهل الإلحاد وأهل الزندقة نجادلهم بالقرآن، لكن لا نجادل في القرآن. في هناك فرق بين الجدال فيه والجدال فيه. الجدال في القرآن لأنه حجتنا ولأنه أسوتنا وقدوتنا وعلمنا نأخذه من القرآن الكريم، فنجادل كما قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولن يكون الجدال إلا بالقرآن الكريم فهو الذي أحسن. كذلك حينما يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا تزيد الغرب منهم، وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وجادلهم، يبقى الأمر بالجدال والنهي عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لكننا لا نجادل في القرآن الكريم. فصلة الزائغين والمنحرفين أنهم يأتون إلى الآيات القرآنية ويضربوا المتشابه بالمحكم، ونحن نعلم أن القرآن الكريم كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المقاصد وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كلام يعني تكلمنا عنه في الماضي كثيرا ولا نمل من تكراره، فإن الراسخين في العلم كما قال الله تبارك وتعالى إن فسرنا التأويل بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، ويكون حينئذ قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وحينئذ نفسر الواو عاطفة، الواو نفسرها عاطفة على لفظ الجلالة، إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ثم يقول والراسخون في العلم يعني يعلمون يقولون آمنا به في حال كونهم، وهم يقولون هذه جملة حالية، يبقى وما يعلم تأويله بمعنى تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني في حالة كونهم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء مرجع الشيء وعاقبته كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذا التأويل لا يعلمه الواثقون في العلم، وإنما الذي يعلمه وحده لا شريك له من؟ الله. ولذلك نقف على رب الجلالة في القراءة ونقول وما يعلم تأويله إلا الله. والواثقون في العلم هم الاستئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش للعصر ده، يبقى والراسخون في العلم كل شغلتهم ايه؟ لا يعلمون الأولى، لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلى ذلك لا نضرب المتشابه المحكم، وإنما نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، فإن وجدنا أمرا تشابه علينا ولم نستطع أن نتبينه حينئذ نرده إلى المحكم. فهنا يقول ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليزحزحوا به الحق. يعني إيه جادلوا بالباطل ليزحزحوا به الحق؟ الضغط المزلقة كأنه صنع زلقا زلق طين وضعه في طريق أهل الحق، جادلوا بالباطل عشان يزحلق من الزلق زحلقة ليزحزحوا به الحق، كما قال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا في سورة الكهف، بل نقول إنه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين. أولا كانوا بالقرآن لسنا كأهل الزيل والإسراف، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. قال ويحتمل قوله لا نجادل في القرآن أنه أراد أن لا نجادل في القراءات السابقة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. لا نجادل في القراءات، فالقراءات هذه سبيلها أنها جاءت على طريق الرواية، فلا يجوز أن ندخل عقولنا فيها إلا للفهم، لأن القراءات هكذا جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نجادل في القراءات ولا نقرب القراءات بعضها ببعض، وإنما كما قلنا ونكرر ونقول نأخذ تعدد القراءات على أنها إيه؟ كأنها آيات متعددة، فكل قراءة تعطينا معنى من المعاني بالنسبة للقراءات التي لا يكون الخلاف فيها بسبب الأداء، وإنما اختلاف في المعنى. نعتبر كل آية كأنها آية خاصة، كل قراءة كأنها إيه؟ آية قائمة برأسها. فتعدد القراءات يعطينا قراءة في المعاني، يعطينا قراءة في المعاني. فأنت حينما تأتي لتفسير آية من الآيات، عشان تفسر لتفسير آية من الآيات، وتتعدد أمامك القراءات، كل قراءة تديك معنى زيادة، فيكثر المعنى ويزداد المعنى. فهنا يقول ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما سبق وصح. وكل من المعنيين حق، لأن الله تكلم به هكذا، لأن القرآن نزل على 7 أحرف كلها إيه؟ كاف شاف كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشهد بصحة المعنى الثاني. وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما هو يعني ويحتمل كذا؟ قال وكل من المعنيين حق، حق يشهد بصحة المعنى الثاني. ما هو عن عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. يعني ابن مسعود سمع رجلا يقرأ بآية، واحد من الصحابة كان هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ قراءة مختلفة عن هذه القراءة. قال فعقلت بيدي، فانطلقت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث لم يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الرجل نفس القراءة، وهذا ما حدث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اختلف هو أحد الصحابة وأمسك بتلابيب الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأ، فقال هكذا أنزلت علي، وقال لصفوان اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت علي، ثم بين أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها كاف شاف. وهذا الأمر توسعنا في شرحه وبسطنا الكلام في الأحرف 7 وفي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان، وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف، وكذلك بينا نشأة القراءات وعلاقة القراءات 7 و10 و14 وغيرها بجمع القرآن وبقضية الأحرف 7. جمعنا الكلام ده في 5 أشرطة وموجودين كما تعلمون على الموقع، علشان وجدنا كثيرا من الشباب الذي يدخل بعض المواقع الموضوعة على النت، يدخل بعض هذه المواقع ويسمع لبعض المنصرين او هؤلاء الذين يريدون ان يكذبوا على الله، وما كفاهم انهم افتروا على ربهم الكذب ونسبوا اليه ما لم يقله ونسبوا اليه الصاحبة والولد، الا انهم يريدون ان يجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق. فارادوا ان يطعنوا في القراءات القرآنية. فأبدنا الأمر جليلا وما أتينا بشيء من كيسنا أو من عندنا، وإنما كل ما أتينا به هو نقل عن علماءنا وأئمتنا من أهل الحديث ومن علماء أهل السنة والجماعة. بينا مسألة جمع القرآن في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان بن عفان، وكذلك بينا مسألة كتابة المصاحف وتفسيرها في الآفاق، وكذلك نشأة القراءات وكيف نشأت وعلاقة هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بينا أن كثرة هذه الأحرف كان إعجازا فوق الإعجاز، لأن كل حرف من هذه الأحرف كان عند العرب يساوي لغة قائمة بذاتها عند هذه القبيلة لغة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قرشيا، ومع ذلك تصوروا ينزل عليه القرآن. لو كان هذا الإنسان مهما أوتي من اللغة ومهما أوتي من البيان والتفوق في اللغة العربية، فإنه لا يستطيع أن يأتي بكلام مكتوب بسبعة لهجات عربية معجز في كل لهجة من اللهجات، بحيث إنه يعجز القارئ. وهمك ولا لا؟ يعني قرآن يأتي بالقرآن، هذا القرآن جاء باللهجة القرشية ويعجز العرب جميعا، هذا إعجاز عظيم. ولكن هذا الإعجاز يتضاعف حينما ينزل القرآن معجزا لكل العرب بسبعة لهجات. وهذه بكم ولا السبع الحاجات التي يتكلم بها العرب، يكون القرآن الكريم معجزا في كل لهجة من اللهجات اللي هي تعتبر كأنها لغة قائمة بذاتها. وما تجدوا حتى ان عمر بن الخطاب كان حينما يسمع بعض الألفاظ في القراءات الأخرى او في الأحرف الأخرى كان يحار في تأثيرها وتفسيرها حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفعل عبد الله بن عباس، يعني اهل قريش المتحققون باللغه العربيه القرشيه حينما يستمعون الى بعض الاحرف في اللهجات الاخرى تكون جديده عليهم. فكل ان يخرج واحد من قريش فياتي بقران من عند الله معجزا لا لاهل قريش وحدهم، بل لباقي اللغات او اللهجات التي تعد عند العرب لغات قائمة بذاتها، هذا أمر فيه إعجاز. أتعدد القراءات دليل إعجاز. قل إن يأتي هؤلاء المخرفون ليريدوا أن يوقعوا شريفة المسلمين في العناء وفي الضيق وفي الحرج ويقولون لهم تعدد القراءات هذا شبهة على الإسلام. كيف تقلب معجزة إلى شبهة؟ من جهلنا روتينا، من عدم تعلمنا روتينا، يعني الامر المفروض احنا نظهره للناس جميعا ونبادر به الخلق جميعا ونقول لهم اقرأوا كتابيا، نقول للعالم كده عن القرآن الكريم اقرأوا كتابيا، لا نتوارى عن الاعين ونختفي، لاننا كما كررنا ولا زلنا نكرر ليس عندنا عورة نريد ان نقوم باخفائها، وليس على رؤوسنا طبعا، وانما كما يقال في المثل المصري اللي بيته زجاج ما يحببش الناس بالطول. احنا الحمد لله رب العالمين بيتنا ليس من زجاج، وليس على اسمغتنا طبعا، وليس لدينا عورة نريد ان نخفيها عن احد، وانما كتاب ربنا نقرأه على العالمين جهارا نهارا ونقوم بتفسيره العلانية امام الناس. واسمع رجل الشارع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نتحرك عن ان نقوم بدراسة اي مسألة من مسائل التي تحوط بدراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، رواية او دراية في الاداء او في المعنى، بل كل شيء بندرسه علانية امام الناس ويعلن عن الجميع. مش امور سرية عندنا في ديننا، لان كتاب ربنا معجز ودراستنا للقرآن وتبيننا للقرآن في غاية الاعجاز، لان الذي تكفل ببيان القرآن لم ان علينا جمعه، الذي جمع القرآن هو الله، ان علينا جمعه هو القرآن، قراءة القرآن على الله، ثم إن علينا بيانها. لبقى كتاب الدنيا كلها ضمنت له هذه الأمور العجيبة. حتى القراءة إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. القراءات كانت هكذا جيلا بعد جيل، تنقل جيلا نقل جيل مع جيل. كل القراءات عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع القرآن أداة. ثم إن علينا بيان، بيان القرآن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن على الله. الله الذي تكفل بهذا وقال في سورة مكية الكون القيامة. إن علينا الجمع، جمع القرآن. كان أبو بكر كان عثمان يرهب ممن طلب جمع القرآن جنودا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كانوا جنودا لجمع القرآن. أما يقول لك من جمع القرآن؟ تقول أبو بكر، تقول عثمان، لأي جمع القرآن ربنا عز وجل. وهذا في القرآن إن بأسلوب العظمة إن علمت جمعه. وساعة أن قال هذا الكلام في سورة القيامة المكية لم يكن هناك مصحف، وإنما كان القرآن في مكة مكتوبا وقد نزلت منه بعض الآيات والصور، وكان متفرقا موجودا مكتوبا على العظم والأكتاف والأكتاف الشياء، وكان مكتوبا على الجلود، وكان مكتوبا على أوراق الشجر. ومع ذلك والشاذ كما جاء ذلك في الصحيح، ومع ذلك قال إن علينا جمعه وقرآن. خش الوحي من يضيع يا محمد. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى. تعجل على إيه؟ خش مش هيضيع. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. وقل رب بإذن علمك. لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هدفك العجل خايف، خايف من ذلك بيعاني صعوبة والقرآن بيقرأه عنه خايف، لا تنساه، يتفلت منه. قلوا لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. القرآن يعني القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم القراءة إن علينا بيانه. كل ده على الله سبحانه وتعالى. وقد تحقق. تحقق وجمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر المصاحف في العالم كله. انتشرت المصاحف في العالم مجموعة في الكتاب. ذلك الكتاب لا عيب فيه. هدى للمتقين. وباسم الكتاب. مع انه لا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مجموعة. وانما نزل آيات منزلة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه على احرف سبعة. وكان جبريل يتعامل في كل رمضان فيدارسه القرآن، يدرس القرآن مدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى. حتى كانت العرضة الأخيرة في السنة الأخيرة التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة اعتكف، وعرضه جبريل لا مرة واحدة بل مرتين، لأنها العرضة الأخيرة التي جمع القرآن الكريم على أساسها وقام بكتابته زيد بن ثابت واللجنة المشكلة التي قام بتشكيلها أبو بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منتهى الإعجاب. مفيش حاجة عندنا نخبيها على الناس. هنخبي ليه؟ هنخبي هذه الأمور ليه؟ دي قمة الإعجاب، قمة الفخر الذي نفخر به. ولكن للأسف لسنا اهلا، نحن غير متاثرين لكي نخبر بكتاب ربنا، لان البون شاسع بين ما في القران وما في السنه المطهره وما كثر عن السلف وبين تصرفاتنا واخلاقنا. يبقى الطبيعه نتذكر بالقران ونتذكر بالسنه، لكن هل نحن اهلا مؤهلون؟ احنا مؤهلين لكي نخبر بهذا الكتاب العظيم. كتابنا كتابنا عظيم، ولكن للأسف إحنا مش على المستوى. هي دي القضية. فهنا يقول أبن ابن مسعود سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرضت في وجهه الكراهة وقال كلاكما نص ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. احنا عندنا أصل لا نتفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وخدوا بالكم، احرص الناس على الاتفاق وعدم الاختلاف من اهل السنه والجماعه، وما جاء الاختلاف الا من اهل البدعه كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم. ولذلك يقول كل حزب بما لديه فرق. نحن ضد التحزب، ضد التفرق، مش نحن انا او انتم، لا، احنا نتكلم عن اهل السنه والجماعه الذين نشعرهم بالامتثال اليه. اهل السنه والجماعه احرص الناس على الاجتماع، على الحق للطبع، لا نجتمع على باطل، لا نجتمع على بدعه، لا نجتمع الا على السنه باذن الله تبارك وتعالى. فهم احرص الناس على الاتفاق وابغض الناس للاختلاف، لان الله نهى عن ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام، ولا تختلف، فان من كان قبلكم اختلفوا فلا، حتى ولو تختلفش انت بتقرا القران، لو وجدتم القران هتختلفوا فيه قوموا عنه، لا تجلسوا، فهذا مجلس لا تحضره الملائكه، المجالس التي تحضرها الملائكه المجالس التي تحض على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. يقول ما صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي اختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين او المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا سيجب عليه، يعني المفروض انا وانت نتناقش، انت معك حق وانا معك، وانا على خطا وانت على خطا، انا اريد ان اراريك واجادلك لاقنعك بما عندي، بكل ما عندي، فانت تعرض لما عندك من الحق، فانا ادفعه واجحده. لماذا؟ لاني لا اريد ان اظهر اني كنت مخطئا في هذه المساله، ولا اريد ان اظهرك لمظهر الذي اخذتني علما جديدا. فهذه القضيه دليل على ان الخلاف لم يكن لله، وانما فيه حظ النفس، وان بدل حظ النفس في هذا الجدل سيتحول الجدال الى غراء، مع ان الله قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالذي احسن، فما بالكم باهل القبله؟ يبقى الجدال لابد ان يكون بالذي احسن، ما يكونش بالذي اسوا. كيف اجادل الانسان؟ تريد ان انا بدلك ليه؟ علشان اوصلك الى الحق، ولا تصل الى الحق سويا. لما انا اسوقك وانفعل عليك واحقرك واجادلك، طب ما بهذا الاسلوب اجعل الشيطان يحقر واعين عليك شيطان، فماذا تكون النتيجه؟ مش هنوصل، فينقلب الامر الى مرار. انا اماريك وانت تماريني، وانا اريد لا اظهر الحق ولا انت تريد ان تظهر الحق، بل اريد ان اخرج منتصرا عليك، وتريد انت ان تخرج منتصرا علي. لهذا يكون الامر قد وصل الى الخلاف المذموم والى المراء المنهي عنه، الذي ما تركه وهو صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم بيت البرره بالجنه لمثل هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخلاف انا لما بجادلك يبقى الهدف من الجدال اظهار الحق، فلو جحدت ما معك من حق وجحدت انت ما معك من حق، فهذه سمه اهل الكتاب وسمه الضالين وسمة المغضوب عليهم نعوذ بالله منهم. كيف يليق بمسلم يدعي انه من اهل السنه ويجحد ما مع الاخر من حق؟ هذه فعله من؟ فعله من؟ فعله اليهود انما كانوا يجحدون ما مع الاخرين من حق حتى يتغلبوا هم فيجحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم يناظرهم في قضيه الرجل والمراه اللذين بنات، وقال قل تأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على الآية التي فيها الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعت إذا فيها آية الرجل. فلماذا تخفي أنت ما أصبحتك أنت الشخصية في أن تخفي الحق؟ يعني لما يجي بعض الناس ويجي يجدد في قضية من القضايا ويجي يظهر الأمور التي توافق هواه وتوافق رأيه أو توافق رأي شيخه. هذا الأمر ليس لله عز وجل، لأنك لو كنت حريصا على إظهار الحق فأنا مصلحتي أخذ الدليل ده. مجال الدليل ده لما يظهر من الممكن ما نفهموش احنا الاثنين، نرجع إلى العلماء علشان يحق الحق في مثل هذه المسائل اللي أعلم مني ومنك. لكن كويس إن أخذ الدليل ده أحكي لي إيه مصلحتي أنا في إني أخذ الدليل. يقولك أصل لو أظهرت الدليل ده من ممكن الأمر ينقلب عليا، ماذا يدرك من هذا؟ القضية مش قضية شخصية، دي قضية دين الله عز وجل. أدرك حينما تخفي الدليل أنك بهذا تكون قد أخفيت الحق، وإخفاء الحق والعياذ بالله من الممكن أن يحدث في تبديل وأنت لا تدري. قضية التبديل، تبديل الشريعة إيه؟ أن تبقى عارف الحق وتخفي الحق وتأتي بخلافه فتضعه مكانه. مش هو ده التبديل الذي أجمع العلماء على تفسير فاعله، ولكن اتباع الهوى او مشاكل ذلك من الممكن دي تكون اعذار. ما بنتكلمش عن الحرم، وانما بنتكلم عن ايه؟ عن خطوره الامر الذي يفعله طالب العلم وهو لا يجب يخفي حديث او يخفي اجماع معين او يخفي مساله معينه او تنصر الوجهه الاخرى. ما مصلحه تتاسى، يعني ايه القضيه هنا؟ مصلحتي انا ايه في الاخفاء؟ مصلحتي الشخصيه ايه؟ اظهار قولي على حكم الاخر. تجد بعض الناس يصنف كتاب معين، يقلب كتاب فيكتب كل الاشياء اللي معاه، يقول لك مثلا على سبيل المثال هذه المساله مثلا، مش هذكر امثله معينه يعني انا اضرب مثال بس مش هذكر لا اسماء ولا موضوع. يجي بعض الناس مثلا بيتكلم في قضيه معينه، عارف ان الشيخ ابن باز له راي مخالف لهذه المساله تماما، يدور في كتب ابن باز القديمه على اي قول يوافق قوله، وروح جاي بحق كده. انت عارف ان الدلال ده مش قوله، وانت جاي هنا بمساله عن طريق القص واللزق علشان تثبت وتقول ان ده مش ابن الدلال، ابن الدلال ما قالش كده، وانت عارف الكلام ده بيفكر كله، والا انت تركت المحكم والظاهر والجد والجد من كلام ابن الدلال وجاي تدور في حته في كتاب نقد القوميه العربيه تجيب لك اسلوب القص واللزق عشان تحطها وتقول ده راي الدلال، مع ان الذين يخالفون الشيخ ابن باز هذه المسألة يعرفون جيدا حكم ابن باز في المسألة. تيجي على كلام الشيخ الألماني ما تجيبش اسمه خالص، ما هو ده شيخ السلفية في هذا العصر، مش مهم لا في هذه المسألة مش هنجيب اسمه. تيجي تجيب قول مين؟ للشيخ أحمد شاكر، أنت عارف إن أحمد شاكر له كلام قد كده مخالف لكلامك، تيجي تجيب له حتة أخ ولازم تبعه وهكذا. تيجي عارف الشيخ رشيد رضا لا يقول جديد، بعد كده تجد المسألة بقت عنده عبارة عن مقولات كثيرة يكتب بها الطالب اللي بيحضره، شايفين كل دول قالوا يا ابني ما حدش من دول قال، شيخك كذاب هي دي القضية، شيخك أخفى الحقائق. أنا ما بذكرش أسماء هنا في هذا المجلس الآن، ولا بتكلم عن القضايا اللي بتكلم فيها. ليه طالب العلم يكون يفعل هذا؟ مصلحتك الشخصية إيه في هذا الأمر؟ انك تخفي الادله وتخفي اقوال اهل العلم. عاوزين احنا عاوزين كونوا رسول ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ بالقسط شهداء لله. فشوف امر بحاجتين، كل قوامين لله قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. عايز حاجه اكتر من كده؟ مش الايتين ايه في سوره النساء والاخرى في المائده دي بتقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فيختلف من الاثنتين من الايتين، كونوا قوامين لله وقوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. مش كده ولا لا؟ هل نحن نفعل هذا؟ نحن مأمور قبول اعدلوا هو اقرب للتقوى، فاين نحن من هذا؟ يبقى تعرفوا ثم الذين يتكلمون في كل شيء، اي واحد عنده استعداد يتكلم في كل حاجه، كل حاجه بيتكلم فيها الامام احمد امام اهل السنه والجماعه بيقول ايه؟ لو اهل الذي لا يعلم فكف يا ريت لا قبل الخلاف. تيجي تلاقي واحد بيتكلم في جنس العالم، تروح بنت عليه جنس ما اعرفش، تعرف الفرق بين الجنس والنوع؟ ما يعرفش. تعرف الفرق؟ لا درس اصول ولا درس منطق ولا درس علم الكلام. هذه المصطلحات مصطلحات كلاميه بتاعت مناطقها. ابن تيميه تكلم بها لانه كان يتكلم مجموعه من ايه؟ من المناطق المتكلمين. دي كانت سمه عقليه. يجي واحد نفسه يقشر لنا هل ابن تيميه لما كتب العقيده لاهل السنه والجماعه ذكر الجنس او الشرط او الثلاثه خالص؟ اقرا الوسطيه دي مكتوبه لاهل السنه مفيش حاجه من دي خالص. لكن لما تيجي بقى دي امور كان بيوقف فيها المتكلمين ومناطقها تيجي انت تستدعيها وتجعلها انت الان تمتحن بها الشباب يبقى انت هنا وتفتكر نفسك على منهج ابن تيميه. لا ابن تيميه ما كانش على منهج غلط. ابن تيميه ما كانش كده. ابن تيميه في العقيده الوسطيه غير فرق تعارض العقل والنقل. ابن تيميه في الوسطيه خلي بالك غير ابن تيميه في الرد على الوسطيين واخذ المنطق ومنهج السنه النبويه وكتاب الايمان والاقطرانيه غير والصفديه اللي بيرد على الفلاسفه والمتكلمين والراضي كل دول علماء كلام ومنطق. فيكلمهم بايه؟ بيكلمهم بنفس الادوات اللي هم بيتكلموا بيها. تيجي تتكلم انت لا ضابط منطق ولا ضابط علم كلام ولا تعرف حاجه عن المنطق لا المحمول ولا الموضوع ولا شيء من هذا القبيل ولا الكل ولا الجزء ولا تيجي ما تعرفش حاجه من خالص. فانا اقول له امتحنك بهذه الامور وانت الشباب قاعدين بيتكلموا مش حاجه خالص. يبقى دي فتنه ولا لا؟ لا. يبقى ده استدعاء للقضايا تفرق الصف. وده بيجعل الشيخ ابن عثيمين يقول طنطنه فارغه. لا تتكلموا في مثل هذه الاصطلاحات. وهذا مع بعض اخواننا الى ان يقول كلمه عظيمه اما ان تحرر المصطلحات واما ان تكثر. تحرير المصطلحات او تكثير المصطلحات صحيح. المصطلحات مش فاهمينها، الطلبه مش فاهمينها. لا تعرف يعني ايه شرط ولا رؤيه. بني الاسلام على خمس اركان الاسلام الخمسه. عارف يعني ايه رب؟ يعني داخل بقيه الشيء ولو العقل احسن الشيء اللي هو بني عليه، مش كده ولا لا؟ يقول لك اركان الاسلام، كلمه اركان دي ليست في القران ولا في السنه، ما جاتش في الحديث الغالي. هذا اصطلاح من اهل العلم، طب اركان ركن زي العرقه، ركن الحس، من تركه فقد بطل الحس، مش كده ولا لا؟ ده ركن وسكوت ركن في الصلاه. لو قلت هذا الكلام اترتب عليه امر خطير، من ترك الحج وهو مستطيل يرفض. ما بقاش مسلم، ليه؟ لأنه ترك ركنا، واحد ترك الركوع، صلاته سليمة ولا بطلة؟ ترك العشرة، بطلة، واحد ترك الطواف، طواف الإقامة اللي هو طواف الركن، أو ترك الإحرام، أو ترك أن يكون بعرفة، فين حكمه؟ مش كده الركن؟ إن انهدم الركن انهدم مهيج الشيء. طب هل الخمسة الأركان الموجودة في بني الإسلام على خمسة أركان في هذا المعنى؟ مش كلها. من ترك الشهادتين فقد كان صح ولا لا؟ من ترك الصلاه خلاف بين اهل السنه والجماعه. لكن من ترك الصيام، من ترك الزكاه، من ترك الحج يبقى ما هماش خمس اركان متساويه. يجي بقى يقول لك الايمان قول وعمل واعتقاد، دي اركان الايمان. ويجي يطبق هذا الكلام. اسمع شوف اهل العلم قالوا ايه ورجع الى الكبار. فقضيه المصطلحات وشرط الكمال وشرط الصحه، طب الشرط يؤثر عمله في العمل مش كده ولا لا؟ ولا يقدر من وجوده الوجود. طب السبب ما يؤثر عمله في العمل ويقدر من وجوده الوجود، بس الشرط والسبب خارج الماهيه. يقول لك لا العمل شرط صحه، تقول طب بالراحه ده شرط صحه لو مشيت على كلام الاصوليين في اصطلاحاتهم هيترتب على ذلك ان الشرط خارج ايه؟ خارج النهاية. حاجة على فكرة مجرى بيقولوا ايه؟ العمل ايه؟ روح داخل النهاية ولا خارجها؟ فالاصطلاحات دي خلي بالكم بنقول لها مشاحة للصلاح، لكن في نفس الوقت هذه المصطلحات بحاجة إلى تحرير. يبقى لازم أكون أنا وأنت واقفين على أرضية مشتركة مع بعض. لازم أنت الاصطلاح اللي بتقول أكون أنا فاهمه وبقول بيه. لكن أنت مشترك وأنا مغرب. أنت فاهم الشرط غلط وأنت بتكلم في نقطة ثانية. فهذه القضايا قضية استدعاء لتفريق الصف هذا ليس نهجا لأهل السنة والجماعة. ولا يجعل الشيخ ابن عثيمين وما أدراك ما ابن عثيمين. وابن عثيمين درس منطق ودرس أصول ودرس علم عقيدة ودرس ومع ذلك قال دعكم من هذه الاصطلاحات. لا تقول شرط كمال ولا شرط صحة في مسائل تفرق في الأمة اطلقوا ولا تتكلموا إلا باصطلاحات السلف الصالح. مش عكاظ اصطلاحات السلف لأن اصطلاحات السلف ممكن تجمع الصالح. لكن في ناس تريد تفريق الصعب واخدين بالكم ولا لا؟ فمثل هذه القضايا طبعا أنا يعني تكلمت عن القضية الاختلاف وإلا فإننا حينما نأتي للكلام في الإمام فسنحصل لكم تحذيرا بإذن الله تعالى وحناصر لدرجة إننا بتمنى والله أفرغ لكي أقرأ على حضراتكم كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية أمسك تتفصصوا جملة جملة بالطريقة اللي بنقرأ بها واحدة واحدة ونستنطق الكتاب ونستنطق ابن تيمية ونشوف بقى اللي يتبعوا كلام ابن تيمية هم أولى به منا أم نحن أولى به منهم اللي جاء القرير يعني أنا والله بفكر أما وصل لكتاب الإمام أكثر الطحوية على جنب ولو تعرض كتاب الإمام ابن تيمية وحدكم أفضل الصلاحات المنطقية والصلاحات المتكلمين والشطر يبتدي ولا إيه؟ نفسك عندي حين تبقى عيشك إلى قلبه وتعالى قالت لي طبعا عليك شو ما فهمتش الشرط والجنس العمل حاجاتي حمدتك على رجلك نعمل بقى ساعتها نرجع على ما كنا نتكلم فيه قبل ذلك سلمنا الله واياكم من الاختلافات ومن اهلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جعل كل واحد من المختلفين او المختلفين تنفع ما مع صاحبه بمحسد الخطوره ان اجحد والعياذ بالله اجحد البعيد لا معك من الحق خد بالك يعني ممكن يكون انسان مفتر ده ما حق ما تجحدش الحق خذ ما معه من الحق مش عشان هو مفتر لا تترك الحق اللي معاه وكلام ابن تيميه رحمه الله على ابن تيميه المفتر منصف كان انصافا عديدا وقلت لك يا سيدنا وكلاء كان يقول ما كل طائفه معها شيء من الحق لا تتركوا الحق الذي معها من اجل مخالفتها للكتاب والسنه ولكن نقر ما معها من الحق ونصلح ما لديها في الباطل اللي عمل باطل اطلعه لكن ما اقولكش كل اللي عمل انت كل اللي بتقوله باطل هذا كذب معه شيء من الحق يقول لك الحق لم يحدث طائفتين ولكن من مجموع القولين هذا بعد باطل ولا باطل نحسب الباطل مع الاثنين ونجمع الحق ده مع الحق يخرج من بين القولين ايه؟ منهج اهل السنه والجماعه، لان احنا عارفين ان كل الفرق كانت بتنظر بعين واحده. المبدئه نظرت الى ادله الوحي. وعدت تعريفها الاخرى عن ادله الوحي. الوحيديه من الخوارج والمعتزله نظروا بعين الوحده. فاخذوا النصوص الوحيد وتركوا النصوص الوحيد. كذلك في قضية الصفات الجماعة المعطلة نظروا إلى أدلة التنزيه وتركوا أدلة الإثبات المجسدة نظروا إلى أدلة الإثبات وتركوا أدلة التنزيه وهكذا في كل باب من الأبواب تجد كل طائفة من الطوائف إفراط وتفريط في نظر البعيد والبعيد أهل السنة والجماعة نظروا البعيد فجمعوا كل النصوص فأخذوا كانوا أصعب حظا بكل النصوص، هم أصعب حظ بالنصوص، هم بيجمعوا النصوص، أهل السنة والجماعة، وهم ملكوا. فقال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأته، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأته. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولأن خلقوا ذلك رضي الله عنه بعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم والحديث في البخاري يقرأه حديث حذيفة في مسألة جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان وراجع الكلام ده في الأشرطة الخمسة التي ذكرتها لحضراتكم يقول في صحيح الإمام البخاري يقول أنس بن مالك حدث الزهري بن شهاب أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يعني كان في غزوة مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة أصيب بالفزع لما وجد الناس يختلفون في القراءة وما يختلفوش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الاختلاف فين؟ في دور مفتوحة جديدة والدور الغلسة والحارة، فاختلفوا فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. ده بيقول هذه القراءة الصواب، وده بيقول لا يا ريت القراءة، مع ان ده قرأ بقراءة صحيحة ولا قرأ بقراءة صحيحة، لكن ده ما عرفش ان القراءة بقراءة صحيحة ولا ما عرفش بقول لي مين ولا مين ولا مين. والناس اتفع عدد المسلمين ودخل فيهم ناس اعاجل، ماذا نفعل؟ فجاء حذيفة فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودي والنصارى، لأن القراءات تعدد الألسن أو اللهجات اللي الأحرف السبعة كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسيرا على أصحاب القبائل اللي يدخلوا في الإسلام. يجي واحد داخل في الإسلام أقول له تعالى تعلم لهجة قريش، لا يقرئه القرآن كما أقرأه جبريل، مش النبي صلى الله عليه وسلم بمزاجه، ده جبريل يقول له لو قرأ الله علي كذا فقرأ كذا بلسان هذه القبلة عشان يمثل على ما تقولش تعالوا تعلموا لغة قريش عشان تدخلوا في الإسلام، وإلا الأمر ده صعب على هؤلاء العرب وفينا بدو فيهم. فالأمر كان للتيسير على الأمة، فهذا الأمر الذي كان للتيسير على الأمة سيصبح في يوم من الأيام عادة، لأنك أنت داخل على ناس بلغات جديدة ملهاش علاقة بالأحرف السبعة خالص، دي لهجات بلغات جديدة هنعلمهم المفروض لهجة واحدة ولا سبع لهجات ولا ده يقولوا لهجة ولا ده يقولوا لهجة ولا ده يقولوا لهجة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الأمر الذي كان سببا للتيسير على الأمة في يوم من الأيام سيصبح في يوم من الايام عائقا للدعوه. فشوفوا الصحابه الكرام ذلك اجمعوا على كتابه المصاحف الكيفيه التي كتبت في عهد عثمان بن عفان، فقال ادرك هذه الامه يا امير المؤمنين قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فارسل عثمان الى حفصه أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها إليك، اللي هو كان موجود مكتوب في عصر مين؟ في عصر أبي بكر الصديق. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر ذلك ابن ثابت، ثابت بن ثابت اللي كان في الأول جمع في عهد أبي بكر وهو اللي جمع وأصبح رئيسا للجنة، فأمر ذلك ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وقال عثمان للرأس القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران زيد اللي حضر العرض الاخيره وزيد احفظهم واتقنهم، لكن زيد انصاري والثلاثه اللي معاه اللجنه الثانيه ايه؟ قرشيين. فشوفوا لهم ايه؟ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. يختلفوا في إيه؟ هيختلفوا في إيه؟ في كيفية الكتابة مش في القراءة، كيفية الكتابة الإملائية نكتبها بأي حروف. الكتابة الأنصارية كانت مختلفة، كان لسه ما وضعت الناس على كتابة متفقة. كيفية الكتابة وكيفية الحروف تكتب بطريقة الأنصار ولا بطريقة قريش؟ يعني ولا لا؟ عشان احنا تفتكر لو اختلفتوا اكتبوه بلسان قريش مع اختلاف في القراءة، لا في كيفية الكتابة الخط. يعني احنا كاتبين المصحف الآن بأسلوب غير الأسلوب اللي كان مكتوب بيه عهد عثمان، لأن الكتابة تختلف، لكن القراءة هي هي، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال إن اختلفتم في شيء أنتم وذلك بن ثابت، لأن ده زيد ها أنصاري وهم من قريش، في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل به ثاني. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق علشان ما تبقاش إيه؟ مصدر إلى بعد الإيه؟ لأي فتنة. شوف قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون ان يجتمعوا على ضلاله. طبعا أو نقطة جمع الناس على حرف واحد هذا فيه شيء من التساهل، لأن لو كان جمعه على حرف واحد لما نشأت القراءات، وإنما جمعه وكتب كتابة تحتمل بعض القراءات أو اللهجات، فمن هنا نشأت القراءات. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الحروف ما كانتش منقوطة، وهذا أمر كان مقصود، علشان الذين تفرقوا في الأمصار حفظوا القرآن بالفم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بقراءة وهذا بقراءة، فكل واحد لما يجي له المصحف يقرأ بالقراءة بشرط أن لا يخالف الرسم، فإن وجد قراءته تخالف الرسم عاد إلى المكتوب. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو لهجة قريش، اللي كان الأول الذي نزل به إيه؟ القرآن الكريم. قبل ايه؟ مسألة التوسع على الأحرف السبعة. ثم قال ولم يكن في ذلك فرق واجب ولا فعل لمحظور، لأن الله لم يوجب على الناس القراءة بالأحرف السبعة، وإنما كان هذا تيسيرا على الأمة. الأمة أمر يقصر عليها، والأمة اختار أمرا معينا، ولا تجمع الأمة على ايه؟ على ضلالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا، زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال في مسألة الحلف الذي يحلف ولا يستطيع أن يبر قسمه، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الأمة اختارت تحرير رقبة أو اختارت الإطعام، فهي في جميع الأحوال لو اختارت واحدة من هذه الأمور فهي غير ملومة، واضح الكلام؟ فهي غير ملومة، وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره، وأما ترتيب آيات الصور فهو ترتيب منصوص عليه، بل إننا نخالف الشارح في هذا كذلك ونقول إن ترتيب الصور هكذا كان موجودا في اللوح المحفوظ، علم ذلك من علمه وجهله من جهل، فأجمع الأمة على هذا الأمر، وكل ان ابن مسعود كان مصحفه فيه ترتيب آخر فهذا لأنه لم يكن يعلم ما علمه به غيره. واضح؟ فمسألة حتى الترتيب هذا ترتيب الصور الراجح فيه بإذن الله تبارك وتعالى أن هذا الترتيب هو كما في المصحف، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، النساء، المائدة إلى آخر المصحف بنفس الترتيب دوت، بدليل إن عندك البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، المائدة، كل دي صور إيه؟ مدنية، بعد كده الأنعام، الأعراف، بعد مكي، بعد كده الأنفال، الكوثر، مدني، بعد كده يونس ويوسف، مش كده؟ ها؟ مكي، بعد كده الرعد، خلاف بين العلماء هل هي مكية ولا مدنية، واختيارنا أنها مكية، ثم هكذا التفكير، مكي ومكي، الكلام ده كله مش هيجي بعقل واحد، وإنما الأمر فيه كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كانوا يحذبون القرآن على هذا التفكير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول السبع الصور من اوتي السبع الصور فانما هو حرام، يبقى السبع الصور دول في اول النصر، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده الترتيب الذي رضيه الله عز وجل للقران الكريم. واما ترتيب ايات الصور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم ان يقدموا ايه على ايه بخلاف الصور، فلما راى الصحابه ان الامه تفترق وتختلف وتتقاتل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابه عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، وانظر في جامع البيان. ومنهم من يقول ان التربط في الاحرف السبعه كان في اول الاسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليه أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوثق لهم أجمعوا على الخرق الذي كان في العرضة الأخيرة. وهذا رأي آخر. وذات طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. قضية النسخ لا نقول بها، لأن النسخ يكون بإيه؟ بتشريع، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ التشريع في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة جميعا، فهذا أيضا لا موافق عليه، وإنما المصحف فيه سعة لبعض القراءات التي أتت ببعض الأحرف السبعة، فليس كل الأحرف السبعة موجودة، وليس كل الأحرف السبعة قد انتهت أمرها، وإنما بعض فيها أشياء بقيت، يعني ما إثر الخلاف في القراءات المتواترة بقايا الأحرف السبعة، فهذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه القراءات من بقايا الأحرف السبعة. وأحد الإسلام يقول إن الأمة اجتمعت كلها على حرف واحدة، ولا نقول إن الأمة ضيعت الأحرف السبعة كلها، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما الكلمات التي نزلت في أحد بعض الأحرف مخالفة للرسم العثماني، مخالفة للغة قريش والرسم قريش، ها؟ هذه التي لم يكتبها زيد بن ثابت ولا اللجنة التي قامت على المصحف. فأصبح المصحف مكتوب بدون نقط. بدون نقط اشتملت على الأحرف التي كانت فيها ضم تقديم وتأخير في الضم وتصريف الكلمة وما يشاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الأمر موجود. ولذلك تجد الناس الان يقرؤون يقول لك وقرئت كذا وقرئت كذا، هذا من بقايا الاحرف السبعه، ولكن بشرط يحتملها الرسم الايه؟ العثماني. ولذلك قلنا ان الراجح لاثبات قرانيه الايه موافقه الرسم العثماني والترابط لاثبات القرانيه، عشان تقول ده قران لازم يكون موافق للرسم العثماني. لو حد جاب حاجه وقال لك هذه قران عمل يرفضها، والشيخ والشيخة إذا بنى يترجموهما البتة، يقول لك ده قرآن منسوخ، نقول إحنا نسلم بإن في قرآن نسخ تلاوته، ماشي، لكن مش بالصورة دي، هما بيحكوا بالمعنى، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحكوا بالمعنى، إثبات الرجم الثالث مش محتاج لهذا الأمر، إثبات الرجم الثالث، لكن الآية التي نسخت تلاوتها أين هي؟ معناها والشيخ والشيخة إذا بنى يترجموهما البتة. ده المعنى، لكن النص الذي نزلت به مقروءا اين هو؟ مش موجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وهيرقى بالتجميل له علشان نثبت انه قران لابد من موقفه للرسم وما عنديش رسم، ولابد من التواصل وما عنديش تواصل في مثل هذه الايه؟ الامور، بل ان الروايات التي جاءت طارة يزيد وطارة ايه؟ ينقص، وهذا ليس قرانا لا يزيد، ده معنى. يبقى الآية التي كانت موجودة قرآنا يتلى كانت مع نظم معين وصيغة معينة، أين هي؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكن الذي يحكى ده بيحكيها بالمعنى، الراوي بيحكيها واضح إن الغرض بيحكيها بالمعنى، لكن قضية الرجم دي الطريقة متفق عليها ولا شيء فيها على الإطلاق، وهذا أمر مجمع عليه ولا يخالف فيه إلا الخوارج ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ثم يقول: وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، لأن في بعض الكلام خلي بالك في كتاب المصاحف وغيره لأبي داوود تجد كلاما كثيرا، كلام كثير جدا غير صحيح، كلام كثير جدا غير صحيح وغير ثابت النسبة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل المستشرقون بيمسكوه ويطيروه في الآفاق، ونسوا أننا لا نأخذ بهذه الروايات إلا إن صحت إيه؟ سندها بالنسبة لنا، لازم يصح السند، ما احنا ما اقصر الاحاديث الضعيفة والموضوع. عايز تشيل الاحاديث الضعيفة والموضوع. شوف ضعيفة الاذان فيها ازاي. الاف الاحاديث. مش كده ولا لا? واضمؤن العرجاء قال رأينا انت يا امير المؤمنين من 4000 حديث. وضعتم في دينكم وحل لكم فيهم الحرام وحرم عليكم فيهم الحلال. والله لقد صورتكم في ايام فطركم وفطرتكم في ايام قومكم. مش كده ولا لا? لما قالوا اين انت من عبد الله بن المبارك والمزاري يقومون بنظر لهذه الاحاديث قال فيقومون بتخريجها حرفا حرفا. مش كده ولا لا? فدي امور معلومه. دي بقى واحد ايه لي اساليب مضروبه واساليب مطعون فيها واساليب مسلسله بالكذابين وبالضعفاء وبالمتروكين ويقول لك اهو هذا كلام كذب على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما قال عليك المسعود انه كان يجرد القراءه للمعنى فقد كذب عليك. وانما قال ابتدت عنها قد نظرت الى القراء فرايت قراءتهم متقاربه وانما هو كقول احدكم هلم واقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم. يقصد ايه? هي دي بقى لاحظ السبعة. يعني كان في كلمة اميجي مثلا تقول اقبل ولا تقف. كلمة اقبل موجودة مثلا في لغة قريش. مش موجودة عند بعض القبائل. فينزل حرف من الاحرف يقول هلم. واخدين بالكم ولا لا? فكان تختلف بهذا. فلما جاء عثمان يكتب المصحف شال بقى هلم وساب اقبل. فلذلك اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يمسك المصحف اللي عثمان بعتوله مش هيلاقي فيها لغه هيقراها اقبل بس. يبقى هنا ادرك كل القراءات التي فيها تغيير في ايه؟ تغيير في الرسم. في بنيه الكلمه كلها في حروفها واكثر الكلمات التي فيها تغيير في الايه؟ في البنيه الصرفيه. واضح؟ يبقى القضيه الكلمات التي فيها تغيير في الكلمه كلها لان الحرف ده كان غير الحرف ده حدث عثمان وابقى اللي كان تغيير في البنية الصرفية لان هذا تقرأه وذاك سيقرأه. واخدين بالكم ولا لا? فهنا يقول فاقرأوا كما علمتم او كما قال رضي الله عنه. والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فكيف بمناظرة اهل القبلة? إن كنا مأمورين بأن نجادل أهل الكتاب بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة? المفروض تكون إيه? أحسن من الذي هي أحسن. فإن أنا بدأت وجادلهم بالتي هي أحسن. مش كده? ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ما أنتش بالحسنى. لا بالتي هي أحسن من الحسنى. فبدأت بأهل القبلة. قال فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب. هل أهل القبلة كلهم خير من أهل الكتاب? الموضوع ده الوجوه بدأت تتغير. هل أهل القبلة على سبيل كل فرد أفضل من أهل الكتاب? لا طبعا. ده ممكن يكون واحد من أهل القبلة أسوأ من أهل الكتاب. واحد معقول لا هو مش عبد الله بن ابي بن كان من اهل القبله؟ كان من اهل القبله ولا مش لا قال ايه يا استاذ؟ كان من اهل القبله. كان مسلم ولا كان كافر؟ كافر ده بقلبه. ده يعلمه الله. لكن بالنسبه لنا احنا في الظاهر من اهل الايه؟ بدليل ان الرسول صلى الله عليه وابن ورثه مش كده ولا لا؟ وما اقصدش النبي صلى الله عليه وسلم حمد لله عليه حمد لله عليه غير كده. فعبد الله ملائكة تقول ومن على شاكلته ممكن يكون اخطر على الاسلام الف مرة من اهل الكتاب لان اهل الكتاب ظاهر معروف وكافر. فده عدل الاسلام وامر معلن. لكن عبد الله بن ابي بن سلول واباء سلول في اي زمان وكان يكونوا اخطر. مش كده ولا لا? فشوف هنا بكلمة الامام هنا الشارح يقول فان اهل القبلة من حيث الجملة خير من اهل الكتاب طبعا لانهم منتسبين الى الاسلام طبعا. لكن فرق الوقت ممكن يكون واحد من المنتسبين الى القبلة كذبا وظهورا طبعا ما عندوش اسلام ده منافق ويعلن الاسلام ويقتل الكفر يكون اخطر على الاسلام الف الف مره من مين؟ من الكفار المعلنين للكفرين. واضح الكلام ولا عليك اشكال عندكم؟ اللي عنده اشكال يرفع ايده يقول لي حاجه ماشي. ما اظن ان هناك احد يخالف فيما اقول، يعني ده مش راي شخصي، ده هذا امر معلوم. عبد الله بن ابي هو اللي عاتبهم باسلوب القصر القصر، احضرهم لانه عداوتهم اخطر من عداوه مين؟ لان الكافر المعروف محجم، انت عارف تقدر عارف هيضربك امتى، لكن المنافق ده ما انتش عارف هيضربك امتى، الضربة هتجيلك من داخلك امتى ما انتش عارف، واخدين بالكم؟ والله تعالى قد امرنا الا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظره اهل القبله؟ فان اهل القبله من حيث الجمله خير من اهل الكتاب، فلا يجوز ان يناظر من لم يظلم منهم الا بالتي هي احسن، وليس اذا اخطا يقال انه كافر، يعني يجي لك واحد من اهل القبله يخطئ تقول له انك كافر؟ ده شوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المناظره على العقيده الوسطيه، في فصل كده هتجده بعد العقيده الوسطيه في مجموع فتاوى شيخ الاسلام اسمه المناظره في الوسطيه، فبيقول وليس كل من خالف هذه العقيده يكون هالكا، ثم بدا يذكر العقيده الثلاثيه مش كل اللي يخالفها يهلك، ليه؟ بدا يذكر امورا معينه، هذه الامور ممكن يكون متاول مش كده ولا لا؟ ممكن يكون لم يصله العلم في هذه المساله، ممكن يعمل في المتأول معذور، إنسان أخطأ أراد أن يصيب الحق فلن يصل إليه، فشوف هنا بيقول إيه؟ فلا وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركه، يبقى حتى ولو أخطأ خطأ عقائديا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى بهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، مش كده؟ ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله في الحديث القدسي قد فعلت، الحديث المسلم، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، والحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث حسنه أهل العلم، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، لأنهم سيخرجون على الأمة، أصحاب الأهواء آخر أمرهم أنهم سيخرجون على الأمة بالسيف، وهذا ما حدث مع الخوارج وحدث مع المعتزلة وحدث كذلك مع الرافضة، ما من طائفة إلا أهل السنة وهتخرج على الأمة بالسيف، وابتدي في دماغك وارجع إلى مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري، حتى المرجئة يخرجون بالسيف، الطائفة الوحيدة التي لا تخرج بالسيف ولا تروع الكاملين ولا تخرج بالسيف أهل السنة والجماعة، ما تفتكرش بعض الناس يقول لك يا جماعه الجماعه دول مرجئه عشان الخروج بالسيف، لا، الامر انت اخطات، ما قرات انت كتب المقالات ولا كتب العقيده، شوف بص كلمه اخر امرهم السيف معروف كل اهل الاهواء، ما من طائفه من اهل الاهواء الا وخرجت السيف، الطائفه الوحيده التي لا تراها يقول لك انا ورا السيف، خد اخرها دايما يقول لك في بعض كتب التراجم في الجرح والتعديل وكان يرى السيف، مجرد ان يرى السيف هذا امر مجرح له ومخرجه من اهل السنه، لكن اهل السنه لا يرون السيف ابدا ويرون الصبر، فقال وذكروا ان اخر امرهم السيف، وسياتي لهذا المعنى زياده بيان ان شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه بلغا وعذابا، دي اهلي ونتكلم في هذا الامر بتوسع باذن الله، يعني احيانا الله واياكم بالخير باذن الله تعالى في اخر الشرط ان شاء الله تعالى، ونقف على قوله ونشهد انه كلام رب العالمين، نقف عليه ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله. كنت عاوز ايه يا محمد ربيع؟ عاوز تقول لي رفعت ايدك انت واخوك، قول قول بقى، تدي المقدمات.
نقول ان الرجل من اهل القبله قد يكون اشر من الرجل من اهل الكتاب، لكن احيانا قد تكون صعبه على نفسه شويه، نقول الرجل من اهل الكتاب خير من الرجل من أهل القبلة.
أنا قلت خير؟ لا أنا ما قلتش خير. أنا جبت سفر خير؟
لا
ما قلت خيرا. أنا قلت خيرا؟
لا
ما فيش خير. لا ده في خير ولا ده في خير. هي لي خير من إيه؟ الخير اللي جديد ده كافر وده منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم احنا بنيه. لا لما يدخلش عليه برضو خير. واحد تاجر وعيد له الإسلام وتوحيد اقول على خير خيره منه. لا لا تتكلم دي خبيئة. انا كلامي في موضوع ادخلت في موضوع تاني ولا مسلم ولا كلمة. ماشي اكتياب غير مقبول. يلا اهل قبلة اهل قبلة هم لا ده في الاخر يعني سؤال انت مش فاهم.
احنا ليه
نقول ان الصلاح الام شفته انا ابايه سؤال واحد منافق الان والعاده لا بيننا وفي قلبي كل التواضع الاسلام والضغينة على الاسلام واهل الاسلام تقدر انت تقول عليه وبيصلي على راسه يبقى ده من اهل ايه؟ روح قصة منافق دي علمه عند الله. ما انا مش هماشى. انا ما امرت ان اشق عن فرضي وحتى لو امرت مش هقدر اوصل. ازاي اكتشف ان الراجل ده منافق؟ رد عبد الله بن ابي بن سلول من الذي قال انه منافق؟ قول مين؟ الرسول الله اللي قال. لا الرسول ما عرفش. قال وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه ما راسوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعد ذلك اعلمهم الله سبحانه وتعالى اعلمه بهم. فالمنافق انا ما اقدرش. كيف انا الان احكم على انسان المنافق؟ تقول لي من سماتهم ومن 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 السمات تخليني اقول لك الراجل ده خلي بالكم منه بس. لكن ما اقدرش لاني انا لو ايقنت انه منافق يعلم الاسلام ويقتل الكفر ويقيم عليه حد الرده طبعا ده كافر. انت فهمت؟ بس هتكتشفها ازاي؟ مش هتكتشفها الا بيشق. ولذلك ده بقى لو اعلم وقدرنا نمسك عليه الامر ده بيبقى حكمه عندنا حكم ايه؟ الزنديق. ولذلك اختلف العلماء في دقه الزنديق لانه هيرجع يقول لك انا دقت لما اجي استكيفه هيقول لي انا دقت. طبعا الكلام مش ليا ولي الامر. ولا انا دقت او طيب كيف تتوب ان ها من زي المسلمين ما بيحملوا وصلوا ما هو رجع الى ما كان عليه قبل كده باخفاء اللي شخص ثاني فاهم. ولذلك الزنديق لما كان بيظهر عند الحنابله وعند كثير من اهل العلم ما لوش توبه ده كويس ان اكشفان اظهر ما في باطنه فلا توبه لا. لكن المساله فيها خلاف اخر اي صوت الزنديق هذا المجال يعني لا يتبع الكلام ده احنا اشبعناه كلاما في تفسير صوت الاعتبار والنساء. لكن كلامنا هنا عن انسان منافق. كيف اعرف انا انه بيعمل كل حاجه وبيحب يشيع الفاحشه في الذين امنوا تيجي كبيره من الكبائر بيعمل كذا كذا امتى تثبت عليه انه هو منافق؟ هل انت طلعت يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل الذي حضر فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون باجماع المسلمين من اهل القبله لكن في الاخره يتميز الصفوف تتميز. ولذلك يرفعوا على الصراط مع المؤمنين بعد حد معين انظروا الى رقبه المسلم ولكم قيام جاءوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب لانهم كان حاتم خداع فالعقد من الخداع يقادرون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وهو خادعهم ان المنافقين يقادرون الله وهو خادعهم حتى في الاخره فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب لا تنفع لم تكن معكم قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم ايه فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرتكم الى الاخره. فهؤلاء المنافقون حتى في يوم القيامه اللي هيطلع نورا في الاخر استدراجا لهم لانهم خاضعوا في الدنيا فيخاضعوا في الاخره. فاهل القصه فالمنافقون من اهل الكذب اقول عليهم من اهل الكتاب اقول عليهم من اهل الاوثان اهل الكذب لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. فهمت؟ واضح؟ ده هذا الكلام مش رأي وعاتبكم منكم ده رأي عادي ده اقول انا كل اللي بقى يقول بهذا المعاتب لان سيبك من المنافقين عصر الرسالة، كيف تثبت الآن ان قدامك اي انسان منافق؟ هتعرف ازاي؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمة المنافق ثلاثة او اربعة او خمسة، واحد اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا عقد غدر واذا امن خان. تقدر تستقر وتقول ده منافق ويظهر الاسلام ويبطل الكفر؟ ما تقدرش خالص. اهل بدي مع انها خطاب واهتمام، لكن ما تقدرش تحكم بقى بالكفر على الانسان وتخرجه من المله. لا انا ولا انت ولا غيرك، ما عنديش خلاف بين العلماء. واضحه؟ اوعى تخرج من هنا. ماشي، احنا هندور على حاجه لو تخص الموضوع يعني. اقول يقول اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مفيش حاجه الا يقال فيها بمشيئه الله. حتى ربنا عز وجل لما قال لتدخلن المسجد الحرام قال ايه؟ ان شاء الله. كل شيء، لان اهل الجنه مكتوب لهم الخلود. من الذي حكم بالخلود؟ فانت لو قال لك خالدين فيها خالدين، تفتكر انت كده تقول ايه؟ دول خلاص خالدين فيها، تفتكر ان فيهم صفه ذاتيه اقتضت الخلود. يقول لك لا اوعى تفتكر كده، ده كل ده بمشيئه ربنا. لو شاء الله الا يخلدوا لن يخلدوا. لو حكم عليهم لو تفتكر ايه؟ ان خلاص ده ما دام دخلوا الجنه او دخلوا التانيين ناس خالدين فيها والموت مات، كل ده بمشيئه ربنا. لو شاء ان يخلق الموت او ان يميتهما يميتهم الله. عشان ما تتصورش ان صفه ذاتيه في المخلوقات تقتدي لها بالخلود. لا، كل برضه بمشيئه. فهمت بقى اكيد المشيئه جميل. متى يخطئ على الإمام في الصلاة في حالة الخطأ في القراءة؟ أنت والله علمت لما يخطئ في القراءة أنت وضعت. يعني في سؤالك أجاب على السؤال. أقول يقول أريد أن أتعلم العلوم الشرعية، فماذا أفعل؟ أن أجلس في بعض مجلس العلم ولكن لا أفهم أشياء كثيرة. ما هو ابدأ يا أخي بقى بالتعلم في دروس سهلة وميسرة. يعني لو أنت بتحضر معانا في الدرس ده أنصحك ما تحضرش. تعال احضر معانا في درس الجمعة في التفسير، حتى ولو كان التفسير فيه بعض الصعوبات والقضايا الاصطلاحية إلا إنه في الآخر بنفسر القرآن. لكن هنا بنتكلم في قضايا متخصصة شوية. ويعني باذن الله تعالى اصبر وحاول انك تحضر دروس. تعالى احضر يوم الاثنين لاخينا الشيخ تامر بيشرح كتاب التوحيد باسلوب مبسط وحافظ على الدروس ان شاء الله. وباذن الله بعد سنه ولا حاجه او سنتين هنلاقيك بعد كده قاعد في الصف الاول هنا بتجادلنا. لا اذا محمود ليس مذموما ان شاء الله. احنا لا نظن باحد من الجالسين انه يعني باذن الله تعالى من الذين يجادلون جدالا مذموما. بحسب الظن ليكم وانتم ضميركم. اهو واحد بيقول لي اذا اجتمع في رجل جميع خصال النفاق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصير نفاقا اكبر؟ لا. لا. النفاق الاكبر نخرج من المله، ما اقدرش احكم. أقول أقول لي أنا شاب أعمل موظف في الحكومة ولا أطلب شيئا من أحد، وأريد أن أعرف إذا أعطاني أحد شيء من المال، ما أنا مش عارف أنت بتشتغل إيه بالظبط. كلمني بقى بيني وبينك يعني. ربنا يا أخي يهديك ويثبتك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هل الصفات الخبرية أثبت لها المعنى اللغوي؟ حيث ان هناك بعض المعاني اللغويه قد يلزم منها امور باطله، فهل ناخذ الصفات الخبريه بنا في الذهن؟ يا اخي اللوازم الباطله دي موجوده في ذهنك انت. اللوازم صفات لا ليس فيها لوازم باطله. ليس فيها، لانك انت ساعه ما بتاخذ الصفه بتقول انا اعصر في الذهن معنى كل مشترك مطلق. فاذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. خلص. يعني انا اعقل، تعقل من الحياه كذا، وتعقل من الرحمه كذا، وتعقل من السمع كذا، وتعقل من البصر كذا، والسمع لابد يكون بودن والبدن يدخل عليها الهواء والهواء فيها ارتباط وفيها قبل الاذن، كل الكلام ده في عقلك انت لانك طبقت الامر على البشر. لان ده تطورك عن كيفية، تعال توصل للكيفية. ما جاب وصلت للكيفية تدخل للوازم، لكن في فترة ربنا بيقول كيفية، لكن مش هتعرف انت الكيفية. لا يحيطون به علما. فانت تعرف من السمع ومن البقر ومن الحياة ومن كل القطط والصفات. معنى وصلي مشترك مطلق. فإذا خرج إلى الوجود ده المعنى الذهني، لكن لما أخرج للوجود وصفت بسمع فلان، بصر فلان، سمع الله، كان كل كما يليق به. يبقى اللوازم دي لما تقول سمع وليد، سمع محمد، سمع حسن، سمع فلان، لكن دي سمع الله سبحانه، ما فيش لوازم. فاهم؟ أكون بكلها رؤية الله في الجنة مقيدة برؤية وجه الله فقط. والله يا أخي نحن لا نتجاوز ما ورد في النص، لأن نحن لا نحيط علما بالله عز وجل. فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مش كده ولا لا؟ فما أعطوا شيئا أعد إليهم من النظر إلى وجه ربه. اللي ورد النصوص نقول به ونكتفي به ولا نقول في أكثر منها. ما معنى ان هناك كلمات خالفت الحروف السبعة واجتمع الناس على حرف واحد؟ ارجو التوضيح بمثال تطبيق. اخونا بعد الورقة دي تقريبا بعد ما انا وضح، لان قلت اقبل وهلم. لو كانت مثلا اية فيها اقبل ولا تقبل، هلم مثلا في حرف مثلا جه عثمان يحط اقبل، لان دي لغة قريش الاساس، ويشيل هلم. اللي تاني يعمل ايه؟ بقى تقول هلم بقى تمسك المصحف لما جاله مش هيحفظ الناس، هو يقرا فيها لوحده في صلاته خاصه تعليم القران، لكن ما يعلمش الناس هذول عشان ما يكتبوش، يعلمهم اصلا. لكن لما تيجي في قراءه من القراءات التي تحتملها الايه المكتوبه، هذا قراءها وذاك قراءها، واخدين بالكم ولا لا؟ هل يمكن رؤيه الله عز وجل في المنام؟ هذا امر يعني لم يحدث الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وما في نفسي منه شيء بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم ما هو ابن كتاب ابن تيمية عن النفاق والمنافقين. ابن تيمية ملوش كتاب عن النفاق والمنافقين، لكن ممكن تكون أنت تقصد ذكر الكلام ده فيه، ذكره في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول بيقول لي بارك الله فيك وفيك يا اخي، بدات مع هذا المجلس المبارك متاخرا وعلمت بميعاد الامتحان منذ اسبوعين فقط، فبما تنصحني ان افعل حتى استطيع التحصيل ودخول؟ لا مش هتقدر، اسبوعين مش هتقدر، لان الامتحان في الكتاب كله ويكون صعب ان شاء الله تعالى. ما الفرق بين اليمين الجاموس واليمين المنعقده؟ اليمين المنعقده على شيء افعل ولا تفعل شيء، لكن الاخرى على شيء انشائي. حيث قال والله لا افعلن، والله ان افعل، دي يمين ايه؟ منعقده. لكن اليمين الجاموس انه يحلف على شيء خبري، يقول والله مثلا ما عندي كتاب كذا، هو عارف انه عنده، والله ما رايت فلان وهو او عارف وذاكر ومش ناسي، يبقى بيحلف على شيء خبري، هو كذاب ويحلف كذاب. لكن واحد يقول والله افعلها او لن افعل، دي يمين منعقده. لكن الاخرى يمين ايه؟ جاموس، تهمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وما يحكم لو حلف رجل على شيء وهو يعلم انه كذب، فهل عليه كفارة يمين بدعوى انه يؤلف القلوب؟ لا يا حبيبي، ما تألفش القلوب بحت، لا، عظمة الله اعظم من تأليف قلوب الناس. ألف القلوب ده اي شيء الا انك تحلف كاذبا، ما تحلفش كاذبا. طبعا هي توبه نصوحه، توبه نصوحه، لانه امر من الكبائر الخطيره اسمها جاموس، لانها تهمس صاحبها في النار، من الكبائر العظيمه، نسال الله السلامه. نعم، لا ما فيهاش كفر، توبه الى الله نصوحه، توبه الى الله نصوحه، دي اخطر من حته الكفاره، خلي بالكم من النقطه دي. أخونا اللي بيسأل عن كتاب الأسماء الحسنى الذي جمعه الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني، وهل يعمل؟ والله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني من الناس الفضلاء ومن أهل السنة، ورجل قابل، وكان يدرسون يوم الثلاثاء قديما بعض كتب العقيدة، ولكن كتابه في الأسماء الحسنى خلق فيه عملا سيئا عملا صالحا وآخر سيئا ففيه مشاكل، والعلماء نبهوا على هذا وخالف في أمور كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ينير بصيرة الرجل وأن يعود مرة أخرى إلى النظر في كتابه وأن يرجع عما وقع فيه من مخالفات، لأن رجل صاحب سنة وأخ فاضل ورجل يعني كان متخصص وبيشرح العقيدة بتمكن وبيشرح كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية شرحا طيبا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعفو عن دلته وأن يعيده مرة أخرى وأن ينير بصيرته حتى ينظر في هذه الأخطاء وأن يترفع عنها ويرجع عنها بمشيئة الله. لكن الكتاب لا أنصح أحدا بقراءته، الكتاب مليان أخطاء علمية وعقدية. هل أسماء الصور وترتيب؟ لا، أسماء الصور هذا أمر قد يكون فيه بعض الاجتهادات، ولكن كثير منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب الآيات من عند الله، نعم ترتيب الآيات من عند الله ليس مفروكا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف كان في ترتيب الصور، والراجح عندنا أن ترتيب الصور كذلك يعتبر أمر إيه؟ أمر ترتيب الصور أمر توقيفي. أما الأخ بيسأل وبيقول في آخر السؤال عدد القراءات 10 ولا 7، والله القراءات المتوفرة أكثر من ذلك. أقول نتمنى. طب بتتمنى ليه؟ تذكير الإخوة بأن الامتحان السبت بعد القادم، يعني امتحان السبت لا اللي جاي بعده إن شاء الله. طب الامتحان بقى ألغي الدرس في يومها ولا أعمل إيه؟ لسه ما بفكر معاكم، نتكلم في المسألة دي السبت القادم إن شاء الله. أقول فهمت من كلامك إن القرآن جعلوه حرفا واحدا ولكن متعدد القراءات كما نحن عليه الآن، ففهمت إن الحرف الواحد به تعدد القراءات. والله يا أخي أنا مش فاهم كلامك، بس هفهمك كلامنا. أنا زي ما قلت القراءات هذه بقايا الأحرف السبع. يعني أنت هات لي مثلا مثال لآية فيها قراءات مثلا متعددة، ربنا آية فيها قراءات متعددة، قولوا. لا بس واحد يقول أسمع. حلو. الله سبحانه وتعالى بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين دي لو أنت كتبتها بدون نقط تقرأ فتبين وتقرأ فتثبت. اللي قرأ فتبين ما قرأش بمزاجه، واللي قرأ فتثبت ما قرأش بمزاجه. واضح؟ لأن هو سمع عن النبي فتثبت، والآخر سمع عن النبي فتبين. فكتبها الرحمن بدون نقط عشان تحتمل الإرادة وتحتمل القراءة دي. واضح؟ فهي كانت في الأحرف زمان أما نزلت عمله فتبين والنبي أقرأها للبعض فتبينه وأقرأها للبعض فتثبت. واضح؟ فهي لما اتكتبت مكتوبة من غير نقط تنفع الاثنين، صح؟ كويس، دي حاجة. حاجة ثانية، قلنا يا مرمى وأقبل، أقبل ولا تقبل. في بعض الأحرف كانت هلومة، جعلت مال لما كتبها شال هلومة دي خالص. لأنه لو كتب هلومة وكتب أقبل هيبقى يكتب مصحفين، لا مش مصحف واحد. ولا ولا لا، هو عايز مصحف يجمع عليه الناس كلها. فكتب أقبل وهلومة دي خلاص، علشان الأمر هي هي نفس المعنى، ولكن دي كانت عند قبيلة من القبائل ودي عند قبيلة قريش. فاحنا لما نيجي نعلم العاجل نعلمه مهرمه واقبل، لا كفايه اقبل وهي نفس المعنى. فيبقى هو ده اللي موجود في الحرف اللي فيها رمه اقبل، يبقى كل الاحرف مش موجوده في بعضها ما تواجدش. واضح؟ لكن تبين وتثبته بقت موجوده لانها نفس الكلمه مرسومه نفس الرسم واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى بعض الاحرف موجوده. قلنا القراءات بقايا الاحرف السبع. واضح يا اخوانا ولا مع بعض؟ واضح؟ نعم. اخونا بيقول لي الله يبارك فيك ومن عفا واصلح فاجله الله. بيقول لي يا شيخ انا غل الثاني وكتبتك فاسالك بالله العفو العفو الرحيم ان تعفو عني يا اخي. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا وأن يسامحنا. وأنا لو أي حد شتمني أو اغتبني أو قال أي علي أي حاجة بفضل الله تعالى أسامحه من غير حتى ما أعرفه قال لي علي الأمر ده مش أي شيء فيه وما بقولوش علشان مثلا يعني بقوله عشان أبين أمر مهم جدا. أنا خلافي مع الآخرين ليه ده؟ وحق خلافنا مع الآخرين وتحذيرنا من الآخرين المخالفين لله. فلو بعض الشباب فتنوا بأمثال هؤلاء أو فتنوا ببعض الذين يقولون بالبدع او مشاكل ذلك بالطبع فرق فيا وهيشتمني ويقول فيا كل شيء ويقول حاجات كتير قوي. انا اتمنى انه دعكم من السب ودعكم من الشتم والكلام ده كله حقي ولا وانا متنازل بفضل الله تعالى، لكن اللي انا عاوزه انه يسعى للوصول للحق، يشوف ما معي ويشوف ما اقرته على الاخرين. تعالى نعيش فيه بفضل الله تعالى وتعالى في اخوه كتير جدا بتيجي تناقشنا. ما عملنا احد في القسوه من الشباب، في بعض الاخوه الحاضرين الان وناقشوني وناقشوني بقسوه كمان وجذلوني واطالوا معي الجدل. لو في حد شاف ان انا شديت عليه او عنفته او استهزأت بيه او شيء من هذا القبيل يقول احنا بنناقش بالحسنى ولهدفنا مع الصغير ومع الكبير، لان احنا بفضل الله نتمنى ان يسود مذهب اهل السنه والجماعه. ده انا بقى باخي عفى الله عنك وعنا باذن الله تعالى. اقول هذا القول القائل ليس في كونه الا ما اراد، صحيح ام خطا؟ ليس في كونه الا ما اراد هي كلمه سليمه، بس الاراده تكون الاراده الايه؟ الكونيه. ولذلك الاحسن تقول الا ما ايه؟ الا ما شاء. لان الاراده تنقسم الى قسمين، اراده شرعيه واراده كونيه. الاراده الكونيه هي المشيئه، فالاحسن تقول ليس في كونه الا ما شاء، لكن لو قلت الا ما اراد وقصد الإرادة الكونية هذا لا شيء. كيف أطلب العلم وما العوامل التي تساعدني على علو الهمة؟ حكم القنوط في الفجر بدعة، حكم القنوط في الفجر بدعة، لكن كيف تطلب العلم؟ هقول لك على حاجة، احرص على الحضور في مجالس العلم السلفية عند أهل السنة. العوامل التي تساعدك على علو الهمة، اقرأ أخبار أهل العلم، اقرأ القرآن، اقرأ التفسير، اقرأ السنة، اقرأ العقيدة، اقرأ فرائض العلماء، اقرأ كيف كان يتلقى العلم العلماء الأماجد أمثال الإمام أحمد والإمام البخاري. وطبعا لو نظرت في الرحلة في طلب الحديث وقرأتها للإمام الخطيب البغدادي ستجد أمورا خفيفة. طبعا ده بالإضافة إلى أعظم تاريخ، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة الكرام. لكن احنا بنتكلم عن طلب العلم علشان دول برضه يقول لك كان بيقرا ايه وبيحضر ايه، اقرا تراجم هؤلاء العلماء فيها امر جميل جدا يحاول يحفز الانسان على علوه. اما طلبك للعلم فحضور مجالس العلم، واحرص على قراءه كتب العلماء وسماع اشرطه الاكابر، الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، وبالذات ابن عثيمين، لان ابن عثيمين رحمه الله عليه كان بيشرح كتب، يعني الشيخ الالباني والشيخ ابن باز كانت معظمها مجالس، لكن الشيخ ابن عثيمين كان بيشرح كتب، رجل بارك الله في وقته تاليفه قليله. الشيخ ابن عثيمين خلي بالك لو الف الف رسائل صغيره جدا، اما كل الكتب اللي مليانه دي ماليه السوق دي كلها بمحاضرات مكتوبه شروح كتب، رجل بارك الله فيه وبارك في وقته وفي علمه. كتبت كتب طبعا كانت سماعيه، فلما اتكتبت بقى اسلوبها ايه؟ مبسط، مبسط جدا لطالب العلم، فاحرص عليها نفعك الله ونفع بك. اخونا اللي بيسال ده عن قضايا البنوك والحاجات دي انا مش واخد بالي من الكلام ومش هعرف اشرحه للناس، فتعالى اسالني جاوبك. قلت ان المنافق مرتد بالدين وينفذ فيه حد القتل، فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي بن سلول الحد مع اخبار الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي انت بتحضر لنا ولا لسه داخل دلوقتي؟ انا قلت كده، انا قلت المنافق مرتد بالضيق بالقصير وجعلتها بالقصير، لا حول ولا قوه الا بالله، ونفذ في حرف القصر، فلماذا لم ينفذ؟ طب انا اسالك سؤال، عبد الله بن ابي بن سلول في نظرك كان مسلم ولا كافر؟ كافر صح، لانك بتقول لي في اخر الكلام مع اخبار الله عز وجل. طب ما اخبار الله انا بقول المنافقين، ما هو تعريف المنافق؟ ايه تعريف المنافق؟ الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. الباطن ده من يطلع عليه؟ الله. يبقى انا مش مكلف بالنظر هلا شققت عن قلبي، مش انا السماء، لكن في نفاق ما اقدرش انكره، لان القران الكريم تكلم عن النفاق وفصل فيه تفصيل. ثم بين لنا سبحانه ان في اناس منافقون، واعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهم وباسمائهم وباحوالهم، ومع ذلك ما اجاز الله للرسول عليه الصلاه والسلام ان يعمل بعلمه المجرد. مع ان علم النبي يقيني ولا مش يقيني؟ ده من عند الله. قال له عبد الله بن ابي بن سلول ده اكثر الكافرين، مش كده ولا لا؟ وانا عملت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول تعالى اقطع راسك، ليه ربنا عرفني ان انت كافر؟ طب الحكام اللي يجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكمون على المنافقين؟ هتبقى مشكله كبيره. اي حاكم من الحكام ممكن يقول لك انسان ده منافق، هو كده جالس المنام ده منافق، وقف على راسك. الحكم في الحدود بايه؟ بامور ملموسه ظاهره، ولا يحكم الحاكم بعلمه حتى ولو كان الحاكم محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ينفعش الحاكم ابصر قاضي شاف واحد بيزني مع مراته ينفع يسمع للحسن يجيب اربع شروط، لانه ما يطلبش ان الحاكم يحكم بعلمه مجرد. واخدين بالكم ولا لا؟ ففي النفاق اللي انت قلنا عايزه من الله عايز ينفع علم اكتر من كده؟ لا، بل انت ربنا اللي قال انت منافق كافر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكافرون. واتعرف مين اللي بيتكلم عليهم؟ ربنا. هم الذين يقولون، مش كده ولا لا؟ لا تنفقوا على بعض عظيم. مين كان بيقول لا تنفقوا؟ عبد الله بن ابي سلول. والقران على حديث ولذلك عمر مؤمن اقطع رقبته يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب اشمعنى؟ لان الناس لو تحدثت ان محمد يقتل اصحابه ما عندوش دليل ملموس برضه. طب لو عبد الله بن ابي بن سلول كان اظهر الرد على ليه؟ هيقطع رقبته النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقول الناس يقولوا ايه؟ صح؟ مش هو ده اللي عمله ابو بكر الصديق لما ارتد العرب؟ الرده مخصوصه ظهره وحرام. ما قالش اصل ان يتحدث الناس ان ابا بكر يقتل اصحابه. والامر كان يبقى مشكله بالنسبه لابا بكر اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابو بكر لسه بس حكم جديد وجلد بيتخلص من خصومه. لكن في رده ملموسه. لكن عبد الله بن ابي ما كانش عارف يمسك عليه حاجه. يقول كلامه يقول مش يقول يحلف. اتخذوا ايمانهم جنه وقائعه عشان حتى الرده. فالنفاق انا بقول الكلام ده وبعيده تاني. كثير من الناس بيستدلوا بآيات نزلت في النفاق حتى يحكموا بالرد على الناس فقط. لانه لو كان يجوز الاستدلال بالآيات التي جاءت عن المنافقين ويستدل بها في الحكم بالرد لكان اولى الناس بتطبيقها من نزلت فيه بأعيانهم. لكن ما ينفع لا يكفر الا اذا ارتكب مكفرا ظاهرا للعيان. مفيش فيه نسبه واحد في القلب. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما قلته. لكن انا بقول ايه؟ بقول ان المنافق مرتد. انا مش منافق، انا قلت كافر ولكن هو من اهل القبله. فمرتد لو اعلن كفره عدميا وساعتها انا مش مرتد من الذنبيه. ده اللي انا قلته. بس هو ما فهمش اقول. وثم بعدين ايه؟ فلماذا لم ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن الحق؟ لانه لا يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه. واخدين بالكم؟ الكلام ده انا قلته بس هو اخونا ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم. كاتب الورقة ده كده. الإمام المسلم.